بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيفة علي بن أبي طلحة رحمه الله تعالى، ضمن دروس ومجالس الدورة العلمية 46 بعد 200. وسنبدأ القراءة بمشيئة الله عز وجل في تفسير سورة المؤمنون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خاشعون: خائفون، ساكنون.
هذا من صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه أولى الصفات التي مدح الله سبحانه وتعالى بها عباد الله عز وجل المؤمنين. فكيف إذا لم يكن لهم صلاة؟ فمن لم يكن له صلاة فلا إيمان له. فمن لم يكن له صلاة، لا بخشوع ولا بغير خشوع، فلا إيمان له. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولم يقل الصوم، ولم يقل الحج، ولم يقل الزكاة. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق رحمه الله: كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقال سبحانه وتعالى: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن إذا لم يتوبوا أي من الشرك، إذا ما أقاموا الصلاة، إذا ما أتوا الزكاة، فلا تخلوا سبيلهم، فليسوا بمسلمين. لكن الزكاة خرجت بالدليل الخاص في أنه لا يكفر صاحبها، وبقي أمر الصلاة على ما هو عليه في هذه الآية كالشرك. ولهذا قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا لم يكن له صلاة فكيف يكون مؤمنا؟ والله عز وجل قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة وأجر عظيم وأجر كريم. فإن قال قائل لكن الزكاة قد ذكرت مع الصلاة، قلنا والزكاة قد خرجت بالبيان الخاص أنه لا يكفر صاحبها كما جاء في الحديث الصحيح في عرصات القيامة في من منع الزكاة، وأنه يعذب بماله الذي منعه سواء كان من إبل أو بقر أو غنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن لم يكن مصليا فليس بمؤمن. وكيف يعرف في أرض المحشر؟ وإن أمتي كما جاء في الصحيحين يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فكيف يعرف؟ إن أمتي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، أمة الإجابة يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وإنه إذا دخل عصاة الموحدين النار فإنهم يخرجون من النار ويعرفهم المؤمنون حال الشفاعة بآثار السجود. فإن النار تأكل كل شيء إلا مواضع السجود التي جاءت في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين، وهذا ليس له صلاة فكيف يعرف؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإنهم حين يصلون يجمعون قلوبهم على مناجاة ربهم سبحانه وتعالى، ولا يصلون بجوارحهم فقط وإنما يجمعون قلوبهم على الله عز وجل فتدبرون ويعقلون ويتفقهون ويعيشون مع كل آية يقرؤونها. وقد جاء في الحديث أنه ليس لابن آدم من صلاتي إلا ما عقل منها، فإن عقلت السدس الربع الثلث النصف الخمس العشر كل هذا يكتب لك، وإلا فليس لك من أجر في صلاتك إلا ما عقلت من صلاتك وتدبرت. فأوصي نفسي وإخواني بالتدبر في الصلاة، وأن يجمع الإنسان قلبه على القراءة وعلى الذكر وعلى التسبيح وعلى الدعاء وألا ينشغل. وإذا قام إلى الصلاة كأنما يمر على الصراط، وكأن الجنة عن يمينه، وكأن النار عن يساره، وكأن الكعبة أمامه، وكأن ملك الموت خلف ظهره، يصلي صلاة مودع كأنها آخر صلاة له، فماذا يصنع؟ نعم.
قوله تعالى
ولكن هل الخشوع شرط في صحة الصلاة؟ هل الخشوع شرط في صحة الصلاة؟ يعني إذا لم يخشع في أي جزئية من صلاته فهل صلاته تكون باطلة؟ الجواب ليس الخشوع شرطا في صحة الصلاة، وإنما في حصول الأجر، فإن الأجر منوط بالخشوع، أما الصلاة فهي مجزئة ولو لم تخشع في أي جزء منها. نعم.
قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، قال في قوله عن اللغو هم معرضون عن الباطل.
نعم
بزيادة هم،
والذين هم عن اللغو معرضون، لا هذه هم زائدة، عن اللغو معرضون عن الباطل، واللغو كله باطل، فهم عن الشرك ومجالس الشرك، وهم عن البدع ومجالس البدع، وهم عن المعاصي وصحبة العاصين معرضون، فكل باطل هم معرضون عنه، وكل حق هم من أهله ومن الدعاة إليه. نعم.
قوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين،
وهذا فيه إشارة عن اللغو هم معرضون، في إشارة إلى تحريم مجالسة أهل البدع وأهل الباطل، في تحريم مجالسة أهل البدع وأهل الباطل، لأن الله قال والذين هم عن اللغو معرضون، فهل البدع وأهل البدع ومجالس أهل البدع من اللغو أم من الحق؟ عند الجميع من اللغو، إذا كانت من اللغو فلا يجوز أن تجلس فيها، ولا تقول بأنني أتعلم علما ليس عند أهل السنة والجماعة، ليس هناك علم ليس عند أهل السنة والجماعة. ولو افترضنا أنه من علوم الآلات كالنحو والأصول وغير ذلك وأنه ليس في بلدتك من يعلمك إياه فارحل، فإن شقت عليك الرحلة فاترك هذا طالما أنك تعلم أساس دينك وما يجب عليك معرفته، لأن طلب العلم في غير ما يجب عليك بين فرض كفائي وبين مستحب، واعتزال أهل الباطل واجب عليك، فلا تقدم هذا على ذاك ولو كان فرضا كفائيا، لا تقدمه على فرض عيني واجب عليك تعين عليك هذا، فلا يجوز مجالسة أهل البدع وأهل الأهواء. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، بل إن السلف كانوا يعظمون السنة وكانوا يحذرون من البدعة وأهلها، حتى إنهم كانوا إذا جاء الحديث عن أهل البدع لم يكتبوا إلا ما دعت الحاجة إليه بالشروط المعروفة، كما جاء عن بعضهم أنه كان في مجلس شيخه فلما كان يحدث عن الحسن ابن صالح لما كان يحدث عن حسن بن صالح وقد كان يرى الخروج على أمراء زمانه كانوا لا يكتبون ويرفعون أيديهم ولا يكتبون، إذا جاء الحديث عن حسن بن صالح كانوا يرفعون أيديهم فلا يكتبون. هذا ذكره، هذا حديثه، فكيف إذن بمجالسة ورحلة إليه؟ فقوله تبارك وتعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، دليل عن أنه يجب هجر مجالس أهل البدع ولا يجوز لك أن تجالسهم، وكذلك أن تستمع إليهم، وكذلك أيضا أن تقرأ لهم، فهذا الحكم يشمل مجالسهم ويشمل كتبهم ويشمل السماع إليهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ شيئا من أهل البدع والأهواء، بخلاف أهل السنة إذا وقع الواحد في بدعة وما قامت عليه حجة فهذا يجوز لك أن تنتفع بكتبه مع التنبيه على ما وقع فيه من مخالفات. نعم.
قوله تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال: قوله تنبت بالدهن، يقول هو الزيت يؤكل ويدهن به،
هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. قال: بعيد بعيد.
نعم.
قوله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. قال: يتبع بعضهم بعضا،
إقامة الحجة على الخلق، فالله سبحانه وتعالى ما من أمة إلا وأرسل فيها رسولا، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم.
قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال: قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون خائفين.
نعم، فهم يعملون ومع ذلك خائفون، فجمعوا بين الخوف والعمل، بين الرجاء والعمل، فهم يعملون ويخافون لا تقبل الله منهم، وهم يرجون ولا يدعون العمل، فجمعوا بين الرجاء الشرعي والخوف الشرعي. وما الخوف الشرعي؟ هو الخوف من الله عز وجل الذي لا يخرج بك إلى حد اليأس والقنوط، والذي يدفعك إلى العمل. وما الرجاء الشرعي؟ الرجاء الشرعي هو الذي يدفعك إلى العمل وأن تقوم بالعمل، ولا تتكل على هذا الرجاء فلا تعمل، لا تتكل على هذا الرجاء فتدع العمل، فإن قوما اتكلوا على هذا الرجاء وتركوا العمل، فهذا ليس رجاء شرعيا، وإن قوما يائسوا وقنطوا في الخوف. وأما الشرعي فهو أن تجمع بين الخوف وبين الرجاء على الوجه المشروع، بين الخوف وبين الرجاء على الوجه المشروع، تجمع بين الأمرين، تجمع بين الأمرين بين الخوف والرجاء على الوجه المشروع. فإذا هذا خوف وهذا رجاء. نعم.
قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال سبقت لهم السعادة من الله.
نعم، سبقت لهم السعادة من الله سبحانه وتعالى. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، سبقت لهم السعادة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله تعالى حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، قال في قوله يجأرون يستغيثون.
نعم.
قوله تعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، قال في قوله تنكصون تدبرون. قوله تعالى
أي لا ينتفعون، وإنما إذا تليت عليهم الآيات إذا هم على أعقابهم ينكصون فيدبرون ولا ينتفعون ولا يستفيدون. نعم.
قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون، قال تسمرون حول البيت وتقولون هجرا.
نعم، فهم جمعوا بين هذا وبين ذاك، تسمرون حول البيت وتقولون هجرا، أي تقولون قولا قبيحا. نعم.
قوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون،
تقولون هجرا في القرآن وقد قالوا فيه إنه سحر وإنه شعر وإنه أساطير الأولين. نعم.
قوله تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، قال في قوله أتيناهم بذكرهم بينا لهم.
نعم، بينا لهم ومع ذلك هم معرضون. نعم.
قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، قال عن الحق عادلون.
نعم، صراط العزيز الحميد ناكبون عنه، معرضون عنه، مائلون عنه، فكل بعد عن الصراط المستقيم وعن طريق المنعم عليهم كل بعد عن ذلك هو انحراف. وأما الاستقامة فهي أن يسير الإنسان على الطريق الشرعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رسم خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، ثم رسم خطوطا كثيرة معوجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل الشيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، شيطان يدعو إلى كفر، شيطان يدعو إلى بدعة، شيطان يدعو إلى معصية، شيطان يدعو إلى مكروه، شيطان يدعو إلى مخالفة أولى، شيطان يدعو إلى كثرة الانشغال بالمباح حتى تعطلك عما يتعين عليك، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما سبيل الله فواحد ومستقيم، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، قال ابن عباس عن الحق عادلون. فكل هؤلاء الذين ابتعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلكوا إلى الله عز وجل الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الآية وليس الكفر فقط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من حديث معاوية وأبو هريرة وأنس وغيرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين لا يؤمن بالآخرة، الذين لا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط لناكبون. وقد مر معنا في سورة النحل في بيان الطريق المستقيم والطريق الجائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، على الله قصد السبيل، البيان الصراط المستقيم السنة ومنها جائر، طريق أهل البدع والأهواء، طريق أهل الكفر، جائر عن هذا الصراط المستقيم. نعم.
قوله تعالى: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون قال قد مضى كان يوم بدر.
نعم. أي عذاب في القرآن يأتي إلى قريش ويبين الله عز وجل أنه قد لحق بهم، فهو عذاب الدنيا المتعلق بالهزائم والمتعلق بتسلط المسلمين عليهم. فالله عز وجل قال هنا: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. قال ابن عباس: قد مضى كان يوم بدر، كان يوم بدر. فإذا جاءت الآيات بذكر هذا فاعلم أنه إنما يعنى به ما يتعلق بالعذاب الدنيوي، والعذاب الدنيوي هو الهزائم وتسلط المسلمين عليهم، وينتظرون في الآخرة العذاب الشديد. نعم.
قوله تعالى: سيقولون لله قل فأنى تسحرون قال تكذبون.
نعم. هذه الآيات الدالة على ربوبية الرب سبحانه وتعالى والاستدلال بالربوبية على الألوهية. قال الله عز وجل: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. إذا كان هذا كله لله فعلام لا تعبدون الله؟ إن أقررتم بأن الله له ما في الأرض جميعا فعلام تعبدون غيره، وأن السماوات من خلقه وبأمره ومقاليد السماوات والأرض بيده فعلام تعبدون سواه. فلهذا فيه الاستدلال بالربوبية على الألوهية. وقد كان المشركون يقرون بالربوبية، يقرون بأن الله الخالق كما في هذه الآيات، وكما في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، وكما في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. قد كانوا يعتقدون ذلك ويؤمنون بذلك، ومع ذلك لا يفردون الله عز وجل بالطاعة ولا يفردون الله عز وجل بالعبادة. ولهذا كان الشرك الأكبر الذي كان عندهم هو ما يتعلق بالألوهية، وهذا أخص ما خالفت فيه قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخص أنواع التوحيد التي وقعت فيه المخاصمة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا صرح الله عز وجل بذلك في محكم كتابه، فقال الله عز وجل عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى إذن التوحيد محل الخلاف، أجعل الآلهة إلها واحدا، نعبد إلها واحدا فقط، إن هذا لشيء عجاب. هذا هو المشكلة عند قريش. إذن المشكلة عندهم ليست متعلقة بالربوبية ولا متعلقة بأسماء وصفات، المشكلة عندهم العظمى الأولى الكبرى هي ما يتعلق بتوحيد العبادة. وإن كان عندهم الخلل في الربوبية والخلل في الأسماء والصفات، لأن هناك تلازما بين أنواع التوحيد الثلاثة، لكن أشد ما كانت الخصومة في هذا الأمر في توحيد العبادة. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هل نترك آلهتنا لشاعر مجنون وندعه ونترك صرف العبادة لهم؟ إذن كانت القضية متعلقة بما يتعلق بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية، توحيد الألوهية. وإلا ما كان عندهم إشكالية في أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محي، أن الله مميت، بل ما كانت عندهم إشكالية أنه لا يعبد برب العالمين الخالق أحد من الأنداد، فما كانوا يجعلون هبل ومنات ولات مثل الله عز وجل في القدر والمنزلة، لا، جعلوه كالله عز وجل في صرف العبادة، فقد صرفوا العبادة له فقد صرفوا العبادة للنفت كما صرفوها، لا صرفوها للنفت. أما أنهم كانوا يجعلون الندة مثل الله في كل شيء؟ لا. ولهذا قول الله سبحانه وتعالى: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لم يسوي هؤلاء المشركون الأنداب بالله رب العالمين في القدر فجعلوهم خالقين فجعلوهم رازقين، لا، وإنما التسوية في صرف العبادة، فكما عبد الله عبد غيره. تبدو هذه المسألة. إذن أخص ما وقعت فيه الخصومة وأخص أنواع التوحيد ما تعلق بالألوهية، لا كما يقول الحزبيون والحركيون بأن أخص، والقضيون بأن أخص ما وقعت فيه الخصومة أو أخص أنواع التوحيد هو توحيد الحاكمية، وإن قالوا ذلك لأنهم يكفرون الحكام بالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل مطلقة، فجعلوا القضية قضية الحكام، تكفير الحكام، الخروج على الحكام. لا شك أن إفراد الله عز وجل بالحكم داخل في أنواع التوحيد، لكن ليس قسما مستقلا. فالتوحيد ثلاثة أقسام باستقراء القرآن. ولا يقولن قائل: وهل قال ذلك النبي؟ وهل قال ذلك الله؟ نقول: قال ذلك الله، قال ذلك النبي. وإن لم يكن بهذا التقسيم وردت آية فالتوحيد ثلاثة أقسام، لكن باستقراء القرآن والسنة نجد أن التوحيد المطلوب من الخلق هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه الصورة في ماذا؟ في إفراد الله عز وجل بالعبادة وملوبة سواه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا إفراد الله بماذا؟ بأسماء وصفات. قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إنما هو توحيد الربوبية، توحيد بأفعال الله طارة، وتوحيد بأفعالنا طارة، وتوحيد بأسماء وصفاته طارة ثالثة. إذن من قرأ القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن علم أن التوحيد ثلاثة فقط، وأن توحيد الحاكمية نعم من التوحيد لكن يدخل ضمن هذه الأنواع ولا ينفصل عنها ليكون جزءا مستقلا. ولكن الأوائل من الخوارج رفعوا شعارا هنا، قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، فرفعوا هذا الشعار وجعلوا الدين كله في الحكم، فالحكم بغير من ظلم فقد كفر. والآخرون رفعوا لتوحيد الحاكمية، فإذا لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر. إذن المنهج واحد، منهج الخوارج الأوائل رفعوه في مسألة الحكم إن الحكم إلا الله، فكفروا بها عليا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. والآخرون أيضا ماذا صنعوا؟ رفعوا أيضا شعار توحيد الحاكمية، فكفروا به الحكام إذا حكموا بغير ما أنزل الله. وأهل السنة والجماعة قرأوا قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، فقالوا إنه كفر دون كفر. فهذا شأنه، شأن المعاصي التي ورد فيها الوصف بالكفر، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكما في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك فهم من جملة المؤمنين، لقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا لابد أن نلحظ هذا. فأخص ما جاء به الرسل توحيد العبادة. وإلى عاد أخاهم هودا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قد نحكم، ما قالوا جئنا نحكم، بل إن كثيرا من الأنبياء لم يحكم، بل إن بعض الأنبياء لم يفرض عليه الجهاد، بل إن بعض الأنبياء لقي الله عز وجل وليس معه أحد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما رفع سواد للنبي صلى الله عليه وسلم في الأفق بعد ماذا؟ بعد ما قال: فرأيت النبي عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل ورأيت النبي ومعه الرجلان ورأيت النبي ومعه الروض. قال ثم رفع علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقلت هؤلاء من؟ قال هذا موسى وقومه. ثم رفع علي سواد أعظم فقيل لي هذه أمتك. فدل هذا على أنه ما كل نبي حكم ولا جاء به يقول أريد أن أحكم إنما أريد أن تعبد الله عز وجل. يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو عام في جميع الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانتبهوا لهذا المبحث في بداية درسنا اليوم، هذا مبحث مهم عنوانه ما هو؟ التوحيد الذي كان يقر به المشركون، وما هو أخص شيء وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء، ليس بين نبينا فقط، بين الأنبياء وبين أقوامهم. وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون، ما أخص شيء وما الفرق بين هذا وبين قول حزبي اليوم وأهل البدع اليوم من التكفيرين وغيرهم بأن أخص ما جاءت به الرسل هو توحيد الحاكمية. وهل توحيد الحاكمية قسم من أقسام التوحيد؟ وما وجه الشبه بين هؤلاء وبين الخوارج الأوائل الذين رفعوا شعار إن الحكم إلا لله؟ فصدق فيهم قول علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. كذلك اليوم نعم توحيد الله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالحكم هذا داخل في أنواع التوحيد، ولكن كلمة حق أريد بها باطل وإن لم تكن المصطلح الذي استعمله أهل العلم، لكن إفراد الله بالحكم أقصده هذه كلمة حق ولكن أريد بها باطل عند هؤلاء. وما هو موقف أهل العلم من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ ولذا التقسيم استقرائي أم اصطلاحي يمكن أن يتبدل أو أن يتغير؟ هذا مبحث مهم جدا بيناه حتى نجلل إخواننا المستمعين ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن أخص ما جاء به الرسل إنما توحيد العبادة، لأن هؤلاء الحزبين مرتبة على ذلك أعمالا. حتى إنك إن تكلمت في توحيد العبادة وكتاب ابن عبد الوهاب رحمه الله في توحيد العبادة وكتب رسولة الجماعة قال لك دعنا من شرك القصور، دعنا من شرك القبور، شرك القبور تعالى منه فالناس يعرفوا هذا التوحيد، تعالوا إلى شرك القصور وطعنوا في علمائنا وأسياد الأمة في العلم، طعنوا فيهم بسبب ماذا؟ بسبب أنهم يقولون بأنهم لا يقفون ضد الحكام ولا يكفرون الحكام، فلا تكلمون في شرك القصور وإنما تكلمون في شرك القبور، ولهذا يزهدون في دعوة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولا يقيمون لها وزنا. وإذا أردتم أن تعرفوا حجم توحيد العبادة عند أصحاب الثورات فانظروا إلى دعوتهم، انظر إلى التحذير من شرك القبور في دعوة حسان، في دعوة يعقوب، في دعوة الحويني، في دعوة العدوي، انظر إلى حجم توحيد الله. فإنهم يتكلمون كثيرا عن مسألة الحكم، أما مسألة توحيد العبادة وإقامة الخطب والمحاضرات الكثيرة وشرح كتب عن السنة والجماعة في هذا لا تجد لهم ميراثا في ذلك، بل إنه قد أثر عن حسان أنه قال في مزاهدا يعني أخ يخطب خطبة كاملة في شرك القبور وكذا وكذا يزاهد في هذا، بينما الليل والنهار يتكلم فيما يتعلق بمسألة الحاكمية كما يزعمون. كذلك يعقوب، كذلك الحويني الذي قال بأن أخص ما يكون من توحيد إنما توحيد هذا توحيد الحاكمية، ويقول يوجد سلطان شرعي على وجه الأرض وغير ذلك من هذه المقالات. وعلى هذا صار، وبالتالي لما كانت القضية التي فيها الخروج على السلاطين والنزول إلى الميادين كانوا أساتذة الناس وكانوا مفتي الناس الذين أفتوا الناس بالنزول إلى الميادين وتحريك الجمهور ضد هؤلاء، ولهذا وجدنا المليونيات يعقد هؤلاء الذين يزعمون أنهم سلفيون. ولا تنسوا هذه المظاهرة الكبرى التي جمعت السلفيين في مصر في ميدان التحرير 29 سنة، حينما سئل محمد إسماعيل لماذا جئتم اليوم، فقال إنما جئنا اليوم لأنه أصبح ميدان التحرير قبلة الأحرار في العالم، أو قال كلاما نحو ذلك، وكذا قال جميعهم، حتى إن بعضهم يقف على المنصة قائلا اللهم إن تهلك بالعصابة فلن تعبد في الأرض بعد، أو تهلك بالعصابة فلن تعبد في الأرض بعد، وكنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. إذن المبحث مبحث مهم، والقضية قضية مهمة جدا، لابد أن نفقها وأن نعلمها وأن نتصورها بين فهم علمائنا وبين فهم الحزبيين. نعم.
قوله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال: فذلك حين ينفخ في الصور فلا يبقى حي إلا الله.
نعم، فالنفخ في الصور نفخة الفزع والصعق والبعث، هذه ثلاثة. وقال بعض أهل العلم إنهما نفختان، فنفخة الفزع ونفخة الصعق واحد، فالنفخة تحصل فيحصل الفزع ومن ثم يحصل الصعق، ثم بعد ذلك نفخة البعث حين يحيي الله عز وجل إسرافيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها. إذن عندنا فزع بنص القرآن: ففزع من في السماوات ومن في الأرض، وعندنا صعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وعندنا نفخة البعث. نفخة البعث لا خلاف فيها أنها نفخة وحدها. نفخة الفزع والصعق من أهل العلم من قال إنهما نفخة واحدة، ومنهم من قال إنهما نفختان، فهما كل إذا حصل هذا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وحينئذ إذا صعق من في السماوات ومن في الأرض فلا يبقى أحد حينئذ، فيقول الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والناس لا يحشرون يوم القيامة بماذا؟ بأنسابهم وبأحسابهم، إنما بأعمالهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
قوله تعالى: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال: عابسون.
نعم، هذا عذابهم في النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فالله هنا قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن عباس: عابسون، لشدة ما يلقون من هول هذا اليوم ومن عذاب جهنم، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من هذا، ورزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، والله تعالى أعلى وأعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة النور.
قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال: قوله وفرضناها يقول بيناها.
نعم، وهذا دليل على عظم شأن هذه السورة، فإنها السورة التي افتتح الله عز وجل بأنها سورة، سورة، مع أن سور القرآن سور، وكل سورة سورة، لكن الله عز وجل أراد أن يبين أن هذه الصورة فيها من الأحكام ما يحتاج إليه المسلم. صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قال ابن عباس: فرضناها أي بيناها. صورة أنزلناها وفرضناها يعني بيناها، وأنزلنا فيها آيات بينات، وأنزلنا فيها أحكاما عظيمة فيها سعادة البشرية. وكل صورة بل كل آية من آيات القرآن إنما تحمل الهداية بكل معانيها. نعم.
قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الطائفة: الرجل فما فوقه.
نعم، هذا لا بد منه في إقامة الحد. قال سبحانه وتعالى: الزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه صفة الحد الشرعي، صفة الحد الشرعي. فمن أتى الزنا فإنه إما أن يكون محصنا وإما ألا يكون محصنا. انتبهوا يا أخواني، إما أن يكون محصنا والمراد بالإحصان في هذا الباب الزواج، أي سبق له أن تزوج، سواء كانت معه زوجة الآن أو كانت عنده زوجة ثم طلقها، فإذا تزوج ودخل بها هذا حد الإحصان وشرط الإحصان. والمراد بالإحصان هنا أي أنه تزوج ودخل بزوجته وليس أنه عقد فقط. فإن تزوج يعني عقد ثم طلق فلا يكون محصنا، إنما إن بنى. فالمحصن هو المتزوج زواجا شرعيا وقد دخل بامرأته، فهذا هو المحصن. الذي إن زنى يوما ما فإن عقوبته تكون الرجم، وإن حده يكون الرجم. أما من لم يكن محصنا يعني لم يتزوج أو عقد وطلق ولم يدخل، فإن هذا لا يكون محصنا. فالزاني سواء رجل أو امرأة إما أن يكون محصنا أو لا يكون. إن كان محصنا يعني سبق له الزواج أو متزوج ومعه زوجته الآن، إن تزوج ودخل بزوجته فحده إذا زنى الرجم حتى الموت، سواء كان رجلا أو كان امرأة. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة الصحيحة دلت على ذلك كما في الصحيحين في رجم ماعز وفي رجم الغامدية. ومن قال بأن القرآن ليس فيه حد الرجم، انتبهوا، فهذه دعوات موجودة، قالوا الله عز وجل ذكر في القرآن الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولم يذكر الرجم، نقول أولا جاء الرجم في السنة، وإننا نؤمن بالقرآن والسنة، ولو لم يأتي الشيء في القرآن وأتى في السنة فإننا نأخذ به. فعندنا تحريم لحوم الحمر الأهلية ليس في القرآن إنما جاء في السنة، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا ليس في القرآن جاء في السنة، ومع ذلك نقول بالتحريم. فلو افترضنا أنه لم يأتي القرآن بحد الرجم وجاءت بالسنة وجب أن نقول سمعنا وأطعنا. أقول هذا لأن كثير من أصحاب يعني دعاوى التحرر وكذا ينكرون مثل هذا، ينكرون حد الرجم. طب هل يؤمنون بحد الجلد أصلا؟ هل يقولون بحد الجلد؟ الذين ينكرون حد الرجم أيضا لا يرون حد الجلد ويبررون في عدم إقامة الحدود. على كل، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن القرآن قد جاء بالرجم لكن نسخ لفظا وبقي حكما، فهذا نوع من القرآن وهو ما ينسخ لفظا ويبقى حكما، وقد يبقى لفظا وينسخ حكما، وقد ينسخ لفظا وحكما، هذه أنواع. ولهذا جاء في الصحيح أن عمر خطب بهذا على المنبر وأنها إنما كانت آية ثم نسخت، كانت آية ثم نسخت. ولهذا حذر عمر من أن يأتي ناس في زمان ما فيقولون لم نجد الرجم في كتاب الله، حذر عمر الفاروق من هذا الملام المحدث. وفعلا قد حصل هذا، فإن أقواما يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله. وماذا لو لم نجد الرجم في كتاب الله ووجدناه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعليه فإننا نقول أيها الإخوة بأن الرجم للمحصن ثابت بالقرآن لكنه نسخ لفظا وبقي حكما، وثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينسخ الرجم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم فرجم الخلفاء من بعده، فلم ينسخ حتى مات، ما ورد أنه نسخ فرجم النبي ولم ينسخ، بل رجم الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجم حكم ثابت. هذا بالنسبة للمحصن. أما غير المحصن فإنه يجلد، ويجلد 100 جلد على الوصف الذي جاء في كتاب الرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة لابد من 100. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فترفعون الحد أو تشفقون عليهم فتمنعون من إقامة الحد الشرعي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والطائفة تطلق على الرجل وتطلق على ما فوق الرجل، يعني لو شهد جمع 5 6 7 3 2 100 كل هذا لابد من شهود ذلك حتى يكون هذا رادعا لمن للناس. ولهذا العلماء قالوا بأن هذه الحدود إنما هي زواجر وجوابر، تزجر من لم يقع فيها وتجبر من وقع فيها. ولهذا فإن الحدود رحمة وليست الحدود وحشية كما يقول هؤلاء، إنما الحدود رحمة، إنما الحدود حياة كما قال الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. نعم،
قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية مثله وهي من أهل القبلة أو مشركة. قال والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة. ثم قال وحرم ذلك على المؤمنين،
أي حرم الزنا كما جاء عن ابن عباس في التفسير أيضا الآخر، أي حرم الزنا على المؤمنين. فابن عباس هنا يقول رضي الله عنهما بأن الزاني من أهل القبلة لا ينكح إلا لا يزني إلا ما إلا بماذا؟ إلا بزانية مثله، لأنها هي التي تطاوعه. من التي تطاوع الزاني إلا زانية مثله صاحبة شهوة وإن كانت تعتقد التحريم، أو مشركة لا تعتقد التحريم فلا تبالي، كمن يسافر إلى الغرب ويزني بالنساء المشركات فإنهن لا يرون تحريم ذلك، فما الإشكال عندهن؟ كذلك أيضا الزانية لا يزني بها إلا زان مثلها، لا يزني بها رجل عفيف، ولو أنها بذلت نفسها لرجل عفيف لقال إني أخاف الله، أو مشرك كذلك لا يرى تحريم ذلك. وحرم هذا الزنا والوط على المؤمنين، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وليس يا إخواني فيه إباحة الزنا، فإن البعض من أصحاب الفهم السقيم قد يعتقد هذا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني مشرك، يعني الزاني إذا أراد أن يتزوج فلا يتزوج إلا زانية أو يتزوج مشركة. وهل يجوز أصلا زواج المشركة؟ هل يجوز هذا؟ وهل الشرع يدعو إلى هذا؟ أو إذا أردت أن تزني فزني بامرأة زانية ولا تزني بامرأة عفيفة، أو تزني بامرأة مشركة ففيه إباحة ذلك، هل يعقل هذا؟ إنما المعنى على ما ذكره ابن عباس بأن الزاني لا ينكح أي لا يطأ، فقد فسر ابن عباس رضي الله عنه نكح هنا بالوطئ، بالوطئ والزنا. فالزاني لا يزني إلا بزانية مثله وإن كانت من أهل القبلة تعتقد التحريم لكن غلبتها شهوتها، أو مشركة ليست من أهل القبلة ولا تعتقد التحريم. من التي توافق على أن يزنى بها؟ إلا زانية وإلا مشركة. ومن الذي يوافق أيضا أن يزني بالزانية؟ إلا زان مثلها أو مشرك، وحرم كل ذلك على المؤمنين. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وعليه فعلى هذا التفسير يكون نكاح الزانية والعقد عليها جائزا وإن كان الزنا بها حراما، وإن كان الزنا بها حراما لكن العقد عليها صحيح. فالمحرم في الآية هو الزنا وليس الزواج، وهذا قول من قولين. والقول الآخر بأن النكاح هنا بمعنى العقد، فالزاني لا يعقد ولا يتزوج إلا زانية مثله وكذلك لا يتزوج إلا من توافق على ذلك، ففيه تحريم نكاح الزانية، فتكون الآية ليست خرجت على مخرج إباحة النكاح وإنما التحذير. هل أنت يا من تريد أن تعقد على زانية يليق بك هذا؟ ما يجوز العقد على الزانية؟ ما يجوز الزواج من الزانية؟ ما يجوز هذا؟ هل أنت مسلم تعتقد التحريم وهذه زانية؟ فإنه لا يحل لك. أو أنك صرت مشركا يمكن أن تتزوج المشركة؟ فيكون المعنى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، أي أنه إما أن يعتقد التحريم فلا يعقد إلا على الزانية، وإما أنه لا يعتقد التحريم وبالتالي يكون مشركا، فحينئذ قد يعقد على المشرك لأنه لا يعتقد التحريم، وليس فيه أنه يعقد على المشرك مع اعتقاد التحريم. ولهذا ومن هذه الآية على التفسيرين، تفسير من فسر النكاح بالوطء والزنا وتفسير من فسر النكاح بالعقد، كان خلاف أهل العلم في هذه الآية، هل يجوز زواج الزانية وهل يجوز العقد على الزانية أم لا، هل يجوز نكاح الزانية أم لا. فهذه الآية أيضا من الآيات التي وقع فيها النزاع بين السلف في تفسيرها، وهي أيضا من جملة الآيات التي تشكر على طالب العلم في التفسير، ولهذا أيضا نذكر كلام أهل العلم في هذه الآية. هل السؤال هل يجوز نكاح الزانية أم لا؟ فهذه الآية وهي قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين، هل المحرم هو الوطء والزنا أو المحرم هو النكاح؟ هل المحرم هو الوطء والزنا أو المحرم هو النكاح؟ فقد اختلف أهل العلم في هذا على قولين، منهم من قال المحرم هو الزنا وبالتالي جوزوا النكاح وصححوا العقد، فلو تزوج الرجل بالزانية كان زواجا صحيحا، ومنهم من قال بل التحريم هو في ماذا؟ في النكاح والعقد، فلا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة الزانية، وإن تزوجها فالنكاح باطل. فمن جملة الأنكحة المحرمة نكاح الزانية ونكاح الزاني. نقول ونذكر كلام المفسرين في هذه الآية، فهي من الآيات التي تحتاج أيضا إلى بحث ومعرفة الراجح إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا خبر ابن الله تبارك وتعالى بأن الزاني لا يطأ، ففسر النكاح بالوطء، لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزانية لا ينكحها، يعني لا يطأها، إلا زان أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. وذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، فقال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ليس هذا بالنكاح اللي هو العقد، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، كما ذكر ابن عباس عندنا في هذا التفسير. فلا تزني إلا بزان مثلها من أهل القبلة أو مشرك لا يعتقد التحريم. هذا تفسير ابن عباس. قال: هذا إسناد صحيح عن ابن عباس، يقول ابن كثير: هذا إسناد صحيح عن ابن عباس، وقد روي نحو ذلك عن مجاهد وعكرمة والضحاك ومقاتل وسعيد بن جبير. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه والتزويج بالبغايا أو تزويج عفائف بالرجال الفجار. وقاله أبو داود الطيالسي عن ابن عباس: وحرم ذلك على المؤمنين، قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وإلى آخر ما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. نقل إذن عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة أنهم يرون أن ذلك يعني ماذا؟ يعني الوطأ، يعني ذلك الوطأ. لكن ذهب، ذكر رحمه الله أنه ذهب جمع آخر إلى أن المراد بذلك هو العقد، وأن حرم ذلك على المؤمنين يعني العقد. فذكر قال رحمه الله، وقال قتادة ومقاتل ابن حيان حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وهذه الآية كقوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقول الله عز وجل محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان الآية. ومن هنا يقول ابن كثير، ومن هنا ذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. ثم ذكر حديث مرثد لما استأذن أن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتزوج من عناق فرفض، وكانت امرأة زانية. وكذلك حديث أم مهزول أيضا لما جاء الرجل وكانت زانية يريد أن يتزوج بها، فنزلت هذه الآية إذن هذا إشارة إلى أن السلف قد اختلفوا في معنى هذه الآية. وكذلك ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. إذن حاصل كلام المفسرين في هذه الآية يرجع إلى وقفتين. الوقفة الأولى مع لا ينكح لفظة النكاح، والوقفة الثانية مع وحرم ذلك على المؤمنين. انتبهوا يا أخواني، هذا خلاصة الكلام. أما الوقفة الأولى مع كلمة النكاح، فقد اختلف المفسرون من السلف ومن من بعدهم على أن المراد بذلك إما العقد على قول طائفة، وإما الوطء على قول طائفة. ففي النكاح قولان للسلف، منهم من قال النكاح بمعنى الوطء، وبالتالي يكون المعنى الزاني لا يطأ ولا يزني ولا يجامع إلا زانية مثله توافق على ذلك وهي من أهل القبلة، أو مشركة لا ترى ولا تعتقد تحريم ذلك، وكذلك الزانية لا يزني بها إلا زان مثلها أو مشرك لا يرى تحريم ذلك. طيب القول الثاني ذهب إلى أن المراد بذلك النكاح العقد، أن المراد بالنكاح هنا هو العقد، وبالتالي لا يصح للرجل الحر أن يعقد على امرأة زانية، إنما الذي يعقد على امرأة زانية إما زان من أهل القبلة غلبته شهوته وهو يعتقد التحريم، أو رجل مشرك ما يعتقد التحريم. وكذلك الزانية، وبناء عليه وعلى الاختلاف في تفسير النكاح نأتي إلى أيضا الاختلاف في تفسير قول الله عز وجل وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين، ما المراد بالتحريم هنا؟ ما الذي حرمه الله على المؤمنين؟ على القول الأول وأن المراد من نكاح الزنا فيكون وحرم الزنا على المؤمنين، وعلى القول الثاني أن المراد بالنكاح هنا العقد، إذن حرم العقد على المؤمنين. وبناء عليه يكون على تفسير النكاح بأنه الزنا فيكون الزنا هو المحرم وليس العقد فيباح ذلك. وعلى رأس هذا القول في التفسير للنكاح بأنه الزنا والتحريم للزنا على المؤمنين ومع صحة النكاح ذهب ابن عباس رضي الله عنه وجمهور الفقهاء الأربعة إلا أحمد رحمه الله تعالى على أنه يجوز نكاح الزانية والنكاح صحيح، وإن كادوا لا يدعون إلى ذلك، لكن النكاح صحيح، فصححوا العقد بناء على التفسير بأن ماذا؟ بأن المراد بالنكاح هو الوطء، وبالتالي يكون المحرم هو الزنا، وأضافوا إلى ذلك دليلا آخر وهو أنه لو افترضنا أن النكاح في الآية يراد به العقد، هذا أصحاب القول الأول الذين يقولون بأن النكاح صحيح وبأن المراد من النكاح هنا هو الوطء والزنا وليس العقد، قالوا ولو أننا نزلنا النكاح هنا على أنه العقد فقد نسخت الآية بقول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم، ولا شك أن الزانية داخلة في جملة الأيام، فقد أباح الله عز وجل نكاح الأيام بهذه الآية فدلت على النسخ، وممن ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى مستدلا بكلام سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى في هذا، أي أن سعيد بن مسيب كان يرى ذلك. قال ابن أبي حاتم عن سعيد بن مسيب قال وقد ذكر عنده الزانية ينكحوا الزانية المشركة الآية، قال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم، قال كان يقال الأيام من المسلمين، أخرجه ابن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ، وقد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا تتمة كلام ابن كثير رحمة الله عليه. يبقى إذن من ذهب إلى صحة العقد على الزانية استدل بقوله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم على إباحة نكاح الأيام وإن كانت زانية، على أن هذه الآية نسخت على فرض تفسير الآية بالعقد في قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. والدليل الثاني أنهم فسروا النكاح بمعنى الوط، وبالتالي فيكون المحرم هو الزنا، فالزنا حرام ولا ينبغي للرجل نعم أن يتزوج المرأة الزانية، لكنه إن تزوجها فالعقد صحيح. هذا قول ابن عباس وذهب إليه أئمة الثلاثة. طيب، وأما القول الثاني وهو تحريم نكاح الزانية فقد استدل بأن الآية في العقد، فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يعني لا يعقد، فهذا في العقد، وبالتالي يكون نكاح الزانية حراما. وأما أن الآية تدل على الوطء لا على العقد فقد ردوها بالآتي، قالوا إذا نظرنا إلى سبب الآية وجدناها كانت في العقد لا في الوطء، وإن سبب النزول ليدخل دخولا قطعيا في الآية ولا يمكن تنحيته قط، وذلك أن قد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه وهو مرثد في نكاح عناق، وكانت امرأة زانية فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أم مهزول، فقد جاء رجل أيضا يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنزلت الآية. إذن كان الاستئذان لا في الزنا وإنما في العقد، فأنزل الله عز وجل قول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فسبب النزول لا يمكن تنحيته، وسبب النزول يدخل دخولا قطعيا في المراد، وبالتالي ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المراد بالنكاح هنا هو العقد لأن الآية إنما نزلت في العقد ولم تنزل في الزنا، إنما نزلت في العقد. وأما أن الآية وأنكحوا الأيامى ناسخة فإن هذا لا دليل عليه، فإن الآية عامة أنكحوا الأيامى، فكيف العام هذا ينسخ الخاص؟ وإنما المراد أنكحوا الأيامى نعم، إلا أن تكون امرأة زانية فلا يحل نكاحها. هذا حاصل كلام أهل العلم وحجج أهل العلم في هذه المسألة. يبقى إذن السلف اختلفوا في هذه الآية على قولين بحسب تفسير النكاح. فمن فسر النكاح بأنه الوطء والزنا والجماع رأى أن التحريم وحرم ذلك على المؤمنين هو الزنا مع صحة العقد، وإلى هذا ذهب ابن عباس والأئمة الثلاثة. ومن رأى تفسير النكاح بأنه العقد رأى أن التحريم وحرم ذلك على المؤمنين هو العقد على الزانية. الأولون استدلوا بأن النكاح يأتي في لغة العربي على الوطء وعلى الجماع، وقالوا بأن العقد صحيح بناء على ذلك والمحرم هو ذلك، واستدلوا على أنه حتى لو افترضنا أن المراد بالنكاح هو العقد فقد نسخت بالآية وأنكحوا الأيامى. وأما الآخرون فقد استدلوا بأن المراد في الآية هو العقد بأن سبب النزول كان في العقد، وسبب النزول يمكن تنحيته ويدخل دخولا قطعيا في الآية، وإلى هذا ذهب أحمد رحمه الله. وبالتالي يكون وحرم ذلك على المؤمنين المتعلق بالعقد وليس المتعلق بالزنا والوطء فقط، وإنما بالعقد. فالزنا حرام والعقد حرام، ولا يصح العقد على الزانية إلا أن تتوب فيرتفع عنها هذا الوصف، لم تعد زانية فحينئذ إذا تابت وعلمنا براءة الرحم حينئذ يجوز العقد. وهذا الذي نميل إليه ونرجحه لسبب النزول في هذه الآية، وأنها نزلت في العقد وليس في الزنا. هذا حاصل البحث في هذه الآية التي أيضا قد تشكل على بعض إخواننا في التفسير وجمع كلام أهل العلم في هذه الآية. كما أوضحنا لكم القولان يترتبان على تفسير النكاح، ومن رأى النكاح بمعنى العقد حرم العقد على الزانية، ومن رأى أن النكاح بمعنى الوطء والزنا أباح العقد مع تحريم الزنا. هذا حاصل كلامهم ومذهبهم، والذي نرجحه في ذلك والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى نظرا لسبب لنزول الآية. وأما القول بالنسخ فإن النسخ لا يثبت إلا بدليل، ولا دليل على هذا النسخ، بل الآية عامة وأنكحوا الأيامى. ثم إن هذه الآية التي معنا إنما في الأمر الخاص وهو المتعلق بالزانية، فأنكحوا الأيامى منكم إلا أن تكون زانية فلا يصح العقد عليها إلا أن تتوب ويتبين لنا براءة الرحم، والله تعالى أعلى وأعلم.
قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال قوله المحصنات الحرائر.
نعم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا انتقال إلى حد آخر بخلاف حد الزنا، وهو حد القذف. فالقذف حد، فمن قذف مسلما عفيفا حرا بالغا فإنه ينفذ فيه هذا الحد، وحد القذف 80 جلدة. حد القذف 80 جلدة. تفسير ابن عباس رضي الله عنه المحصنات بالحرائر إشارة إلى أن من قذف أمة فإنه لا يكون فيها حد، إشارة إلى أن من قذف أمة أو من قذف عبدا فلا يكون فيه الحد. فيه تعزير، فيه التعزير، لأن العبد لا يلحق ما يلحق ماذا؟ الحر. إذن شرط في إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف ماذا؟ أن يكون المقذوف حرا، وأن يكون المقذوف عفيفا. فلو قذف فاسقا عربيدا فإنه لا يكون فيه حد، وإنما يكون فيه التعزير. كذلك أيضا لو قذف غير مسلم فإنه لا يكون فيه حد بل يكون فيه التعزير. كذلك أيضا لو قذف مجنونا غير عاقل، كذلك لو قذف صغيرا، كل هذا لا يقام على القاذف الحد فيه إنما يقام الحد عليه كما قلنا بهذا الشرط، يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عفيفا، هذا الذي يقام عليه الحد إذا قذفه قاذف، إذا قذف قاذف. ويكون هذا بمطالبة أيضا المقذوف، فلو لم يطالب المقذوف بإقامة الحد فلا يكون حد على القاذف. هذا باختصار شروط إقامة حد القذف على القاذف، ولا فرق بين الرجل وبين المرأة، ولا بد أن يكون القذف بالزنا، هذا أيضا من الشروط، لا بد أن يكون القذف بالزنا. فلو أنه سب أو شتم ما يقال قذف ويقام عليه الحد، إنما لابد أن يكون بالزنا، لابد أن يكون بالزنا وباللواط كذلك، لأنه نوع من الزنا كذلك. فلو أنه قذف فإما أن يأتي بأربعة شهداء، وإما أن يحد في ظهره، وهذا قول الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. هذا في عموم المحصنات الغافلات المؤمنات. أما لو قذف زوجته فهذا له حكم آخر يأتينا في قول الله: والذين يرمون أزواجهم. انتبهوا، إذن والذين يرمون المحصنات هذا حكم، والذين يرمون أزواجهم هذا حكم. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه أحكام مهمة جدا. والذين يرمون المحصنات هؤلاء لابد من الإتيان بأربعة شهداء، والقاذف فاسق إلا أن يتوب، ولا تقبل له شهادة إلا أن يتوب، فإن تاب قبلت شهادته لارتفاع فسقه على الصحيح. وهذا إن لم يتب أربعة شهداء فحد في ظهر 80 جلد بالشروط التي ذكرنا. ولهذا فسر ابن عباس المحصنات بالحرائر، ولا منع أيضا من حمل المحصنات أيضا على العفائف مع الحرائر العفائف كذلك. نعم.
هل ألفاظ القذف شيخانا يعني تختلف باختلاف البلدان والأزمنة؟
نعم تختلف باختلاف البلدان، المهم أنها تكون بالزنا. فلو أننا فرضنا وافترضنا أن لفظة في مجتمع ما، في بيئة ما، في عصر ما، لفظة ليست هي كلمة الزنا ولكن تدل عليها بالمطابقة، فحينئذ يحد القاذف فيها. لا عبرة بالأسامي، العبرة بالمباني، بالمعاني، العبرة بالمعاني. فلو أن لفظة عند أناس هذه اللفظة تدل على الزنا وليست هي بلفظة الزنا فإنه يحد فيها. ولهذا مثلا الإنجليزي الفرنسي لو قذف واتهم بالزنا فإنه يقول الزنا بالإنجليزية بالفرنسية، ليس كذلك؟ ما يقول الزنا يا زاني، وإنما يقول بالإنجليزية ويقول بالفرنسية ويقول بالأسبانية على حسب لغته في هذا. فهل لا يحد لأنه ما قال يا زاني؟ لا يحد، يحد لأن لفظته هي لفظة الزنا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال حول هذه المسائل تتعلق بالزنا وحد الإحصان وكذا. سؤال من مصر الأخ محمد يقول: لو دخل رجل بزوجة ثم طلقها فهل يرجم أم يجلد، وما حد الإحصان؟
ما احنا قلنا إذا دخل بزوجة لابد، إذا دخل طالما دخل ولو طلق بعد ساعة واحدة خلاص صار محصنا الآن، صار محصنا الآن، يعني شاب عند 20 سنة تزوج وعاش مع امرأته 20 ساعة ثم طلقها ولم يتزوج حتى بلغ 70، لم يتزوج حتى بلغ 70 فزنى، لما كان عنده 70 سنة زنى، إذن من 50 سنة ما تزوج وليس عنده زوج، هل يكون محصنا؟ الجواب نعم يكون محصنا طالما تزوج زواجا شرعيا يوما ما ودخل بها فإنه يكون ماذا؟ يكون محصنا. نعم.
هذا سؤال آخر من فضل من الأخ طلعت يقول: هل من تزوج زواجا فيه شبهة ثم زنى هل يقام عليه حد المحصن أم حد البكر؟
الزواج الذي فيه شبهة أو الزنا لا يقام عليه حد، يكون محصنا. نعم إنما زواج شرعي.
ويقول: هل الإحصان يتم بالزواج الذي فيه شبهة؟
نعم،
يعني هل الإحصان يتم بالزواج الذي فيه شبهة؟
لا، زواجا شرعيا لا شبهة فيه. نعم. كذلك من زنى فإنه لا يقال محصن. نعم.
قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، قال ثم قال: إلا الذين تابوا قال فمن تاب
إلا وأصلح. إلا أن يقصد بالذي في شبهة اللي هو مختلف عند العلماء فيه، فكان مختلف عند العلماء فيه في صحة النكاح من عدمه، فتزوج زواجا بناء على أن هذا الزواج شرعي على مذهبك، الذي مثلا يتزوج مثلا امرأة بدون ولي أو كذا لأن إمامها جوز ذلك وقام بهذا العقد وكذا وكذا، فهذا يعتبر محصنا، هذا يعتبر محصنا، هذا يعتبر محصنا. أما إذا كان باطل حتى ولو كان يعتقد أنه مثلا حلال لكنه باطل من كل وجه لم يختلف فيه العلماء، فهذا لا يعتبر، هذا لا يعتبر. يعني اليوم مثلا قد يأتي واحد يقول مثلا تأتي المرأة تقول وهبت نفسي لك، يعتقد أن ذلك جائز وتزوجها بين عادك أن ذلك جائز بدون ولي ولا شهود ولا إمام ولا قاض ولا غير ذلك، فهذا لا يعتبر به، هذا لا يعتبر به. أو يتزوج مثلا امرأة يعتقد أنها حلال كالعمة أو الخالة مثلا أو كذا ولم تكن كذلك لأنها حرام، فهذا لا يعتبر محصنا. إنما الزواج الذي اختلف فيه أهل العلم فصححه البعض ولم يصححه البعض، هذا يحصل به الإحصان والله تعالى أعلم، هذا يحصل به الإحصان والله أعلم، اللي هو مختلف في بين أهل العلم. أما الباطل من كل وجه هذا لا يعتبر صحيح محصن. يبقى هذه القاعدة، هذه الخلاصة، إذا كان النكاح باطلا من كل وجه فلا يعتبر به إحصان، أما إذا كان العلماء اختلفوا فيه فإن هذا يعتبر به الإحصان والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، ابحث هذه في فتاوى العلماء، شوف الزواج المختلف فيها يحصل به الإحصان. نعم.
قوله تعالى ولا تقبل لهم شهادة أبدا، ثم قال إلا الذين تابوا، قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل.
نعم، إلا الذين تابوا، فإذا تاب قبلت الشهادة، إذا لم يتب القاذف فلا تقبل الشهادة. ليه؟ لأنه فاسق، أما إذا تاب لم يعد فاسقا وبالتالي تقبل شهادته، هذا الصحيح. نعم.
قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان
من لعنة الله عليه،
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويضرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما قوله والذين يرمون أزواجهم الآية، والخامسة أن يقال له أن عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين،
يعني أنه يوقف بعد الرابعة هو يحلف أيمانا، هذا في اللعان. فمن قذف امرأته هل يكون حكمه حكم من قذف امرأة أجنبية؟ الجواب لا، إنما من قذف امرأته ما يقال له هات أربعة شهود. ليه؟ لأنه قد يراها تزني ولا يمكن أن يأتي بأربعة شهود، ولأنه بعيد أن يفتري على امرأته، لأن هذا عار يلحق به. لهذا الشريعة أعطت الزوج حكما خاصا وهو أنه يلاعن، فإما أن يحلف أربعة أيمان أو يحد في ظهر، والمرأة اللي هي الزوجة تضرأ الحد عنها ويضرأ عنها العذاب أن تحلف أيضا أربعة أيمان إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتكون هنا الأيمان اللعان المراد به أيمان الزوجين، الزوج يحلف أربعة أيمان إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طيب، والمرأة إن أقرت بذلك حدت. طب إذا ما أقرت وتريد أن تدفع نفسها تحلف أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا خاص بالزوجين، يبقى اللعان هذا خاص بالزوجين، هذه الأيمان. وإلا في غير الزوجين إما أن يأتي بأربعة شهداء أو يحد في ظهره، هذا من قذف، فلا يثبت الزنا إلا ببينة وهي أربعة شهداء أو بالإقرار والاعتراف كما أقر ماعز وكما أقرت الغامدية. والفرق بين البينة إذا كانت بشهداء وبين البينة إذا كانت بإقرار أن البينة إذا كانت بشهداء فأنكر الزاني فإنه لا يعتبر بإنكاره. وأما إذا كانت بالإقرار فرجع عن إقراره ولو وقت إقامة الحد اعتبر رجوعه، لأنه صار شبهة، والحدود تضرع بالشبهات. ولهذا لما فر ماعز عاتب النبي الصحابة: لماذا ما تركتموه؟ تباتم إخواني، هذه أحكام مهمة ودقيقة، بارك الله فيكم، انتبهوا إليها. أما القذف فإذا كان يقذف محصنة قذف أجنبية ليست زوجة لا، فإنه يطلب بالأربعة شهداء وإلى حد في ظهر. وأما إذا كان يرمي زوجته فتسامحت الشريعة في هذا، لا يتبقى أربعة شهداء لأنه صعب، ولكن عليه حينئذ إما أن يحلف أربعة أيمان ولا يحد في ظهر، وهي تحد إن لم تضر عن نفسها بالأيمان. طيب فإن حلف كل منهما فالله يعلم إن أحدهما لكاذب، ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي بعد الأربعة أيمان كان يوقف، وهذا معنى تفسير ابن عباس، كان يوقف فيقول اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن الله لا يعلم أن أحدكما لكاذب فاتق الله، فيذكر. فإن حلف معا فرق بينهما لهذا اللعان، واعلموا أن فرقة اللعان فرقة مؤبدة وليست مؤقتة، أي لا يصح النكاح بعد هذا أبدا ولا العقد عليه. والولد ينفى في النسب بسبب اللعان إذا دخل في اللعان، فيقول هذه زانية في هذا الولد فإنه ينفى. أما ما سبق إذا كان عند أولاد سابقون فإنه لا ينفى نسب أحدهم إلا إذا نفاه الأب، إذا نفاه الأب فإنه ينفى. أما إذا اتهم المرأة بالزنا هذا فإن الولد ينفى النسب ويكون نسبه لأمه. إذن إذا الزوج نفى النسب انتفى وانتسب إلى أمه، وتحصل هذه الفرقة المؤبدة التي لا يعود الزوج إلى زوجته ولا الزوجة إلى زوجها. نعم. فقال ابن عباس
قال: والخامسة أن يقال له أن عليك لعنة الله إن كنت من الكاذبين، وإن أقرت المرأة بقوله رجمت، وإن أنكرت شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن يقال لها: غضب الله عليك إن كان من الصادقين، فيضرأ عنها العذاب ويفرق بينهما.
فيضرأ عنها العذاب يعني الحد ويفرق بينهم،
فلا يجتمعان أبدا، ويلحق الولد بأمه.
تمام. فلا يجتمعان أبدا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الفرقة هنا مؤبدة، ويلحق الولد بأمه إشارة إلى أن هذا الاتهام بالزنا يجعل الولد يلحق بماذا؟ بأمه. يلحق الولد بأمه. نعم. فلا يجتمعان أبدا ويلحق الولد بأمه، لأن أباه قد نفى النسب. نعم.
قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه.
نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا
أي خطوات ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، ولم يتقي شيئا من الشر يدفعه عن نفسه، إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فضتم فيه عذاب عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى شرع ما يخفف الله عز وجل به عنكم. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. قال: قوله خطوات الشيطان عمله.
نعم. فالشيطان له خطوات وله سبل، فلا تتبع خطوات الشيطان ولا سبل الشيطان، بل احذروا هذه السبل واحذروا تلك الخطوات. فإن الشيطان يستدرج العبد شيئا فشيئا، حتى إنه قد يدخل له من باب العبادة، من باب العبادة، فيظل معه في العبادة حتى يتجاوز، وقد يدخل له من باب الحب ويظل معه حتى يقع في الغلو، وهكذا. فالشيطان له مع ابن آدم طرق وخطوات، فاحذروا هذه الخطوات واحذروا تلك الطرق. نعم.
قوله تعالى: ما زكى منكم من أحد أبدا، قال: ما اهتدى أحد من الخلائق لشيء من الخير.
نعم، لولا فضل الله سبحانه وتعالى ما زكى منكم من أحد، ولهذا قال سبحانه: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فالإنسان فقير، فالإنسان مفلس، ما أحوجه لهداية الله سبحانه وتعالى، وما أحوجه لفضل الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أيها الأحبة الإنسان أن يعجب بنفسه ولا أن يعجب بعمله، فلولا فضل الله عز وجل عليك والله ما اهتديت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتجز: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هو الصحابة رضي الله عليه، ويقول أهل الجنة إذا دخلوا الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فذلك فضل من الله، فالعمل والاستقامة فضل من الله وهداية من الله، من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والنعيم في الآخرة فضل من الله، لن يدخل أحد الجنة بعمل. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمة منه. فالفضل لله في الدنيا إذ هداني العمل، وفي الآخرة إذ منحني الثواب والأجر. فلله الفضل في الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا رد على من؟ رد على المعتزلة أيضا، هذا رد على المعتزلة الذين يمنعون كلمة الفضل. فالعبد هو المهتدي بنفسه بكسبه، ليس هناك فضل من الله، بل ولا تقدير من الله سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون بأن العبادة هم الفاعلون، وأن الله لم يقدر أفعال العباد. الله خلق الأعيان لكن ما خلق الأعمال، خلق الأعيان لكن ما خلق الأعمال، والعبد والخالق لفعله. قابلهم الجبرية عكسهم، قالوا: لا فعل للعبد أصلا، وما نسب من فعل للعبد فإنه على وجه المجاز، والفعل كله لله. إذا المعتزلة جعلوا الفعل كله للعبد، والجبرية جعلوا الفعل كله للرب حقيقة، فلم تقتلوهم ولكن الله قتله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يقولون هكذا. والآية ترد عليهم: إذ الرمي مثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذ رميت، إذا الرمي موجود والقتل موجود، أثخنتموهم فشدوا الوثاق، ولكن المعنى أنكم لم تقتلوهم بقدرتكم وإنما بأعانة الله لكم وتوفيق الله لكم وإمداد الله لكم بالملائكة. وما رميت إذ رميت يا محمد، أي ما أصبت إذ رميت، ولكن الله وفق وهدى وأصاب. فدل هذا على أن الرمي حاصل الذي هو الفعل ونسب إلى الفاعل، لكن التوفيق والإصابة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، كما قلت لكم دائما التفسير العقدي المنهجي مهم جدا في تناول آيات القرآن، لأن القرآن هداية، فلا نتألق إذ نفسر في الجانب الفقهي والتاريخي، حتى إذا أتينا إلى العقيدة في القرآن نكون أشعرية، نكون صوفية، نكون دعاة تقارب أديان، نكون خوارج، نكون جبرية. لا، إنما نفسر القرآن على العقيدة السنية السلفية، هذا أعظم ما في القرآن من هداية، لأنه الصراط المنعم عليهم، وقد ذكر الله في كتابه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لابد أن تعرف صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن تفسر القرآن بصراط الذين أنعم الله عليهم. إنما تفسر القرآن بصراط الخوارج أو بصراط المرجئة أو بصراط الجبرية، لهذا نحن نقف دائما كما نقف الوقفات الفقهية المتعلقة بالأحكام، نقف كذلك الوقفات العقدية المتعلقة بالمنهج، وهذه أعظم وقفات في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، كلام حول الزواج بشبهة.
نعم.
المغني لابن قدامة قال ابن قدامة في المغني: فصل. ولا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه، كنكاح المتعة والشغار والتحليل، والنكاح بلا ولي ولا شهود، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن، ونكاح المجوسية. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة.
نعم. إذن كما قلنا القاعدة، النكاح المختلف فيه، النكاح المختلف فيه، فهذا يقع به الإحصان، وبالتالي يقع به الحد. وأما الباطل الذي لا خلاف فيه فهذا لا يقع به الإحصان. هذه هي القاعدة، هذه هي القاعدة. إذن هذه القاعدة، نعم، أن النكاح المختلف فيه هذا نكاح شبهة، والحدود تدرأ بالشبهة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة، يقول: إذا زنى رجل بامرأة فحملت منه، ثم عقد عليها في أثناء الحمل، وبعد الإنجاب عرف أنه لا يجوز العقد في حال الحمل، هل يبطل العقد أم يمضي؟
نعم، هذا على القولين، هذا على القولين. من على من يرى صحة النكاح أصلا ابتداء فهذا لا إشكال عنده، فالنكاح صحيح. ومن لا يرى ذلك، وهذا الذي نرجحه، يقول بأن النكاح هنا باطل، وعليه أن يعقد من جديد، عليه أن يعقد من جديد. وما حصل من ولد بعد يعني هذا الزواج، لأن هناك فرق بين الولد اللي في الزنا والولد بعد هذا، أما ما حصل بعد ذلك فالولد ينسب لأبيه باتفاق، لأنه هنا بشبهة. طيب، وأما ولد الزنا الذي كان في بطنها فهذا على قول الجمهور لا ينسب للرجل، وإنما ينسب لأمه. ولد الزنا ينسب لأمه، ولد الزنا ينسب لأمه. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن هذه المرأة لو كانت بكرا فإن الولد ينسب للأب إذا نسبه إلى نفسه، ينسب لهذا الرجل إذا نسبه لنفسه، وهذا بخلاف ما ذهب إليه الجمهور، فإن الجمهور يعمم بأن ولد الزنا لا ينسب، ولد الزنا لا ينسب إلا لأمه، ما ينسب للزاني، ينسب لأمه، لأنه على اليقين والقطع، لأن المرأة قد تكون زنت بغيره. لكن قول شيخ الإسلام هذا في البكر، أما قول شيخ الإسلام في المرأة ذات الفراش فإن ذات الفراش ينسب الولد للزوج إلا أن ينفيه باللعان، فإن فاه باللعان نسب إلى أمه ولا ينسب إلى الزاني. وعلى هذا أول قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، قال هذا في حالة الفراش. أما إذا كانت المرأة بكرا أي ليس لها فراش، فحينئذ لو نسب الزاني الولد إلى نفسه فإننا ننسبه إليه، لكن الجمهور يذهبون إلى عدم صحة ذلك، وهو الذي تطمئن إليه النفس. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل يشرع إقامة اللعان الآن في عدم وجود من يقيمه، أم أنه تقوم به المجالس العرفية، وكيف يتصرف الزوج إذا لم يوجد سبيل لإقامة اللعان؟
هذا يعني محل نظر عند أهل العلم، هل اللعان هذا يكون يلزم له الحاكم والقاضي أو لا يلزم ذلك، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والذي نرى اليوم إن الرجل بأن إذا رأى امرأته قد زنت فإنه يطلقها، والفارق معه لأنه إذا حتى لاعن والمرأة أنكرت ذلك فإنه يكون لها المهر وسائر الحقوق. فاليوم الرجل الذي يرى امرأته قد زنت فإنه يطلقها ولا يبقيها أصلا، فإنه يطلقها ولا يبقيها، وتأخذ سائر حقوقها إذا كانت تنكر ذلك. أما إذا أقرت بذلك، إذا أقرت بذلك فإنه يساومها على حقوقها، لأن الحقوق هذه تلزم بالبناء وتلزم بالدخول، لكنه يساومها على أن تترك الحقوق، فإن أبت فإنه يضطر هذه المرأة إلى أن تخلع نفسه. نعم.
قال قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال في قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة لا تقسموا أن لا تنفعوا أحدا.
نعم، لا تقسموا ألا تنفعوا أحدا، يعني من كان هذا عام أن الإنسان يحلف ألا ينفق على فلان، وهذه الآية قد نزلت في أبي بكر رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح، ونحن نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الفضل وهو المنفق الأول في هذه الأمة، الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما حينما أتى بماله كله: ماذا أبقيت لأهلك أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فلما تكلم مصطح رضي الله عنه البدري في من تكلم في حديثة عائشة رضي الله عنها ونقل الحديث، فمنع أبو بكر النفقة عليه، فأنزل الله عز وجل قوله: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا يحلفن أحد ألا يؤتي نفقته فلانا وعلانا ممن كان ينفق عليه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من حلف على يمين فرى غير خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كفر عن يمينه وتأتي الذي هو خير، هذا هو المشروع في حقك. ما ينبغي لأحد أن يقسم بالله ألا ينفق على أخته، ألا ينفق على جاري، ألا ينفق على فقير، ألا يدخل بيت أختي، ألا يدخل بيت رحمي. لا، من حلف على مين فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن مين وليأتي الذي هو خير. أو يحلف ألا يستمع لشيخ سنة، شيخ السنة مثلا اشتد عليه يوما ما فقال: والله لن أحضر لك بعد اليوم. طيب أنت الخسرة، كفر عن يمينك وقت الذي هو خير واستمع لصاحب السنة. وهذا معنى قول الله عز وجل: ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم، ويجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة من أن تأتوا الخير. نعم.
قال قوله: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: يوفيهم الله دينهم الحق حسابهم، وكل شيء في القرآن الدين فهو الحساب.
أي نعم. نعم. إذن الدين قد يطلق ويراد به الإسلام، وقد يطلق ويراد به الحساب، وقد يطلق ويراد به العمل، ولهذا هو من ألفاظ المشتركة. ومن هنا نقول فرق بين من سب الإسلام ومن سب الدين. من سب الإسلام هذا كافر يحكم عليه بالكفر، اللهم إلا أن يكون مجنونا أو مكرها. لكن من سب الدين نستفصل، لأن هذا من الألفاظ المشتركة، فلابد من الاستفصال: ماذا تريد بالدين؟ فمن أراد بالدين الإسلام كفر، ومن أراد به العمل وأراد به كذا أدب ولا يكفر بذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أمة الله، تقول: ما الفرق بين الأمة والحرة في مسألة الزنا؟
كيف؟
في الحد؟ ناحية الحد.
نعم.
والإحصان.
نعم، بالنسبة كما قلنا الحرة إن كانت محصنة فإنها وزنت ترجم حتى الموت. طيب، وإن كانت غير محصنة تجلد 100 جلدة. هذا بالنسبة للحرة. بالنسبة للأمة، الأمة على أي صفة كانت فعليها نصف ما على المحصنة من العذاب. طيب، والرجم هل يتنصف؟ لا، ما يتنصف، ولهذا لا رجم على أمة، وإنما حدها كانت محصنة أو غير محصنة أن تجلد 50 جلدة. أن تجلد 50 جلدة. سواء كانت أمة أو كان عبدا، فهذا حده. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال: تستأنسوا، تستأذنوا.
هذا من أدب الاستئذان، وأن الإنسان لا يدخل البيوت إلا باستئذان، استئذان، فإن فيستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع. ولا ينبغي أن ينظر وأن يدخل البيت ثم يقول: يا أهل الدار. لا، ما ينبغي، ما يدخل البيت ولا ينظر في الباب إلا إذا أذن له، فإن أذن له بعد الثلاث وإلا رجع. نعم.
قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال: يغضوا أبصارهن عما يكره الله.
نعم، عما يكره الله. فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، ولا يجوز للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى الرجل. قل للمؤمنين يغضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها. فدل هذا على أن المرأة ممنوعة من أن تنظر إلى الرجل، وأن الرجل ممنوع أن ينظر إلى المرأة. فلا يجوز أن ينظر الرجل إلى المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة، لأنه إذا نظر بغير شهوة سوف يكون هذا طريقا إلى حصول الفتنة والشهوة. وكذلك المرأة لا تنظر إلى الرجل لا بشهوة ولا بغير شهوة. أما الشهوة فهذه محرمة لا إشكال، وبغير شهوة كذلك، لأن ذلك سيفضي إلى الفتنة. وإن الأمر عندنا يحرم سواء كان غاية أو وسيلة، فما أفضل إلى محرم فإنه يكون محرم. والدليل على أن المرأة لا تنظر إلى الرجل والرجل لا ينظر إلى المرأة ولو كان بغير شهوة أن الآية ذكرت الأمرين. وكذلك أيضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن النظر سهم من سهام إبليس. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل وسأله عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. ولو كان يجوز النظر من غير فتنة لقال: انظر حتى تفتن، حتى إذا وقعت فتنة فارفع بصرك. وإنما قال: اصرف بصرك، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لك الأولى التي هي ماذا؟ التي هي نظر الفجأة، وليست لك الآخرة. أن تديم النظر بعد ذلك هذا لا يجوز، لكن لك الأولى وهي نظر الفجأة. فنظر الفجأة هذا المسامح فيه. وكذلك ما دل الشارع على استثناء حال الحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، كنظر الرجل إلى المرأة في الموضع الذي يطببها فيه إذا كان طبيبا أو العكس. فإذا كانت هناك حاجة أو الخطبة انظر إليها فإنه أحرم يدما بينكما. أما بغير حاجة شرعية فلا يجوز النظر لا المرأة إلى الرجل ولا الرجل إلى المرأة. كل هذا لا يجوز، والعلة واحدة وهي خشية الفتنة، والأمر واحد. كل المؤمنين يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالأمر في المرأة كالأمر في الرجل، خلافا لمن رأى أن المرأة لها أن تنظر إلى الرجل من غير فتنة بخلاف الرجل، فإنه لا ينظر المرأة مطلقا لا بفتنة ولا بغير فتنة. نقول: الأمر واحد، ولا فرق بين نظر المرأة إلى الرجل ولا بين نظر الرجل إلى المرأة للعموم. نعم.
بارك الله فيكم شيخانا. نود من فضيلتكم بهذه المناسبة إزداء نصيحة لبعض الأخوات اللائي يتوسعن في استعمال مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقة ذلك بأمر الله بغض البصر.
نعم، نقول للأخوات: اتقين الله عز وجل، اتقين الله سبحانه وتعالى. إن كانت المرأة ستستمع فتستمع إلى صوت لا إلى صورة، إنما يكون ذلك إلى صوت لا إلى صورة. ولا ينبغي المرأة أن تتوسع توسعا قد تقع بسببه في الفتنة، وهذا حاصل وواقع وموجود. بل استعماله أصلا من أصله مثل هذا الأمر والتوسع في الدخول على الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي، و غير ذلك التوسع في ذلك يفضي إلى شر. إنما الحاجة تقدر بقدر. إذا كنت تستمع محاضرة لأحد أهل العلم أو غير ذلك فلتقتصر فقط على الصوت. نعم.
قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم، فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها.
هذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها. ابن عباس ورد عنه هذا، وورد عنه أيضا الوجه والكفان، تفسير إلى مظاهر من الوجه والكفين. لهذا نسب القول إلى ابن عباس رضي الله عنهما من أنه يبيح للمرأة أن تظهر عن الوجه والكفين. وهل هذا صريح عن ابن عباس؟ وهل هو ثابت عن ابن عباس؟ وهل لم يرد عن ابن عباس قول آخر؟ كل هذه مسائل تتعلق بتفسير ابن عباس الذي هو عمدة استشهاد من ذهب إلى أن المرأة تكشف عن الوجه والكفين، لا إلى نص صحيح صريح، وإنما إما تفسير ابن عباس وإما النص الذي هو حديث أسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا صح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار الوجه والكفين، والنص ضعيف وتفسير ابن عباس قد خالفه ابن عباس. لكن وجد من تفاسير الأمة غير ابن عباس من تلامذته من رأى الوجه والكفين، بل ورد أيضا عن بعض الأئمة كالأوزاعي أو غير ذلك. لهذا إلا ما ظهر منها أيضا تحتاج إلى وقفة في استيعاب كلام المفسرين إلى حد ما باختصار وبيان الراجح من هذا. ونقول باختصار هناك من فسر إلا ما ظهر منها بما لا يكون من بدن المرأة إنما يكون بالزينة الظاهرة إلا ما ظهر منها، ولذلك إلا ما ظهر منها وهو الثياب وما لابد منه، وهذا تفسير ابن مسعود ومن ذهب معه، فحمل الزينة على الثياب إلا ما ظهر منها يعني. ولذلك هنا إلا ما ظهر منها الذي هو الثياب ولا علاقة له بالبدن، فلا تفسره بالوجه والكفين. وهناك من فسره بالوجه والكفين، وهناك من فسر بالكحل وكذا مما يلزم منه إظهار الوجه والكفين، وعليه فكلام أهل العلم يدور حول الثلاثة إلا ما ظهر منها، يدور حول ثلاثة أقسام. القسم الأول إلا ما ظهر منها لا يعود إلى البدن بل يعود إلى الظاهر، وما الظاهر؟ الثياب، لأنه لا يمكن إخفاء وتخفيه بثياب آخر. والقول الثاني يعود إلى البدن، فما ظهر منها من البدن فتعود الزينة هنا إلى زينة متعلقة بالبدن والوجه والكفين. والقول الثالث إلى الكحل إلى الأسورة إلى فقالوا هذا هو ما ظهر منه، ولازم ذلك العضو الذي يكون فيه الكحل، العضو الذي يكون فيه الأسورة والعضو الذي يكون فيه كذا، يعني لازم ذلك ظهور الوجه والكفين. يبقى فيه نص في الوجه والكفين وفيه لازم، وهو تفسير الزنا بهذا. أما القول الأول هذا قول ابن مسعود، والقول الثاني نسب إلى ابن عباس وإلى غير ابن عباس من تلامذته والأوزاعي وغير ذلك، والقول الثالث أيضا نسب إلى أيضا تلامذة بعض تلامذة ابن عباس وغيرهم من السلف. يبقى إذن قول بأنه لا يجوز إبداء الوجه والكفين بل الذي يبدأ هو الثياب، وقول يجوز إظهار الوجه والكفين، وقول لازمه إظهار الوجه والكفين. ده أقوال أهل العلم من المفسرين في هذه المسألة، نستعرضها ثم نبين الراجح إن شاء الله تعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله ولدنا زينتهن إلى ما ظهر منها، أي لا يظهرن شيئا من الزينة الأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه، قال ابن مسعود كالرداء والثياب، يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ابن كثير ذكر إلا ما لا يمكن إخفاؤه كالثياب. ثم قال ابن كثير وقال ابن عباس وجهها إلى ما ظهر منها، وجهها وكفيها والخاتم، نقل هذا عن ابن عباس. وسأؤجل كلام ابن كثير في توجيه كلام ابن عباس إلى وقت الحاجة. ابن جرير الطبري رحمه الله قال ولو الدين زينتهن، يقول تعالى ذكره وليظهرن للناس الذين ليسوا لهن بمحرم زينتهن، وهما زينتان إحداهما ما خفي وذلك كالخلخال والسوارين والقرطين والقلائد، والأخرى ما ظهر منها وذلك مختلف في المعنى منه، إلا ما ظهر منها مختلف في المعنى منها. قال والأخرى ما ظهر منها وذلك مختلف في المعني منه بهذه الآية، يعني ما المعني بهذه الزينة الظاهرة. فكان بعضهم يقول زينة الثياب الظاهرة، ونقله عن ابن مسعود. قال وقال آخرون الظاهر من الزينة التي أبيح لها أن تبديه الكحل والخاتم والسواران والوجه، وقال ذكر من قال ذلك، وذكر عن ابن عباس الكحل والخاتم والكحل والخدان، وعن سعيد بن جبير الوجه والكف، وعن عطاء الكفان والوجه، ونقل عن ابن عباس قال والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم، فهذه تظهر في بيتها لمن دخل من الناس عليها، اللي معنا في صحيفة علي بن أبي طالب. وذكر عن قتادة قال المسكتان والخاتم والكحل، ونقل عن الأوزعي الكفين والوجه، ونقل عن الضحاك نحو ذلك وجمع. طيب هذا القول الثاني. وقال آخرون عني به الوجه والثياب، ونقل عن الحسن الوجه والثياب. ثم قال بعد ذلك، أنا أنقل كلام ابن جرير، يبقى ذكر هنا ما المراد ظهر منها، فذكر قولا أنه الثياب اللي هو قول المسعود، وذكر قولا آخر وهو الوجه والكفان أو السواران وكذلك ولازم الوجه والكفين، وذكر هذا عن ابن عباس وتلامذته والأوزاعي وغير ذلك. طيب وذكر قولا ثالثا أنه المراد بذلك الثياب والوجه. طيب قال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك الكحل والخاتم والسوار والخضاب. وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل، وانتبهوا لتعليل ابن جرير في الترجيح بأن ما ظهر منها يتضمن الوجه والكفين وما يلزم من ذلك. قال وأولى الأقوال في ذلك بالتأويل، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع، انتبهوا من التعليل لأن هنعود إليه، لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيه في صلاته، وأن عليها أن تستر ما عدا ذلك من بدنها، إلا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح لها أن تبديه من ذراعها إلى قدر النصف. فإذا كان ذلك من جميعهم إجماعا اللي هو أن على كل مصلي أن يستر عورته، كان معلوما بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة، كما ذلك للرجال، لأن ما لم يكن عورة فغير حرام إظهاره، وإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما أنه مما استثناه الله تعالى ذكر بقوله إلا ما ظهر منها، لأن كل ذلك ظاهر منها. إذن بما رجح ابن جرير أن قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها يراد بالوجه والكفين وما يلزم ذلك، أنه يراد به الوجه والكفين وما يلزم ذلك، لما قال لأن الجميع قد أجمع على أن الإنسان في صلاة يستر عورته، فلما اتفقوا على إظهار الوجه والكفين دل ذلك أنه ليس من عورة حتى خارج الصلاة، لأنه لو كان عورة لا وجب إخلاءه. ولا شك أن هذا الترجيح مرجوح جدا جدا جدا. لماذا؟ لأنه لا يلزم، فإن العورة قد تكون متعلقة بصلة وقد تكون متعلقة بنظر، وهذا ما سنرد على هذا الترجيح في النهاية به. طيب، يبقى إذن حاصل كلام المفسرين يعود إلى هذا، ويجمع لك حاصل كلام المفسرين حصر العلامة الشنقيطي الجكني رحمه الله تعالى محمد الأمين في كتاب الأضواء، فقال رحمه الله، قال: وقد رأيت في هذه النقول المذكورة عن السلف أقوال أهل العلم في الزينة الظاهرة والزينة الباطنة، وأن جميع ذلك راجع في الجملة إلى ثلاثة أقوال كما ذكر. الأول أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتها، ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها، كقول ابن مسعود ومن وافق. يبقى المراد بالزينة إلا ما ظهر منها، ربنا زيتهم إلى ما ظهر منها، أن المراد بالزينة ما تزين به المرأة خارجا عن أصل الخلق، ولا يعود إلى أصل الخلق لو الوجه والكفين، وهذا كلام ابن مسعود. أنها ظاهر الثياب، لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل خلقتها، وهي ظاهرة بحكم الاضطرار كمطر، لأنها تخفي الثياب بماذا؟ بثياب. وهذا قال: وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة. القول الثاني أن المراد بالزينة ما تتزين به وليس من أصل خلقتها أيضا، لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة، وذلك الخضاب والكحل ونحو ذلك، لأن النظر إلى ذلك يستلزم الموضع الملابس له من اليدين كما لا يخفى. فهناك من فسر بالزينة اللي هي الخارجة عن البدن، نعم، كالكحل والخضاب وكذا، لكن يلزم منه رؤية ما لابسه من البدن. طيب، والقول الثالث أن المراد بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها، كقول من قال إن المراد بالظاهرة منها الوجه والكفان وما تقدم ذكره عن بعض أهل العلم. يبقى ده حاصل كلام المفسرين، من فسر الزينة بالخارج عن بدن المرأة بالوجه والكفين وليس من لازمه ظهور بدن المرأة، طيب، ومن فسر بالكحل وكذا وهذا خارج عن الخلقة، نعم، لكن لازمه النظر إلى ما صاحبه من الخلقة والوجه والكفان، ومن فسرها بالوجه والكفين، كما قلنا لكم هذا حصر الأقوال، لكن أحببت أن أقول لكم هذا حصر الأقوال من كلام عالم. يبقى إذن هنا تصورنا الأقوال. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، هذه أيضا من الآيات المشكلة نريد أن نجمع فيها، هذه من فوائد هذا التفسير إن شاء الله تعالى. يبقى إذن حصر كلام أهل العلم في إلا ما ظهر منا هو ما ذكرنا يعود إلى ثلاثة أمور كما أوضح. هذا بالنسبة لحصر الأقوال. طيب، فإذا أردنا أدلة هذه الأقوال وجدنا أن من ذهب إلى الوجه والكفي يستدل بماذا؟ طارة بحديث أسماء، إذا بلغت المرأة محيط فرصة حماء نورها من إلى هذا وهذا، وأشار إلى ذلك، وطارة بتفسير ابن عباس، وقال هذا تفسير ابن عباس ويرجح، وطارة بالقياس على الصلاة كما قال ابن جرير: فإن المرأة في الصلاة كالرجل، كل منهما مأمور بإخفاء العورة، فلو كان الوجه والكفان من العورة لوجب إخفاؤه في الصلاة، فلما أظهرت المرأة الوجه والكفين دل على أنه ليس بعورة. ومن هنا فهم البعض من كلام الأئمة في عورة الصلاة وأن المرأة تظهر وجه الكفين وكذا أنه ليس بعورة يعني في الصلاة، تعميم القول على أنه كذلك في خارج الصلاة. يبقى إما حديث أسماء، تفسير ابن عباس وجماعة، القياس على أمر الصلاة، هذا أعظم ما يستدل به مع بعض الأدلة التي غير صريحة وإن كانت صحيحة، وهو حديث المرأة الخثعمية. وجاء فيها أنها كانت امرأة وضيئة. فحديث الخثعمية وهو صحيح غير صريح، وحديث أسماء وهو صريح غير صحيح، والتعليل من جهة النظر الذي ذكرنا، هذا عمدة ما استدل به من رأى إظهار الوجه والكفين. وأما من رأى أنه يجب عليه إخفاء الوجه والكفين ولا يجوز أن تظهر إلا ما لا بد منه وهو قول ابن مسعود، فقد استدلوا على ذلك بالأدلة الصحيحة الصريحة الصحيحة الصريحة، من ذلك ما جاء في حديث الإفك، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت لما جاء صفوان بن معطل السلمي، قالت فقمت على استرجاعي، أي وهو يقول إن له وإن لا يرجعون، فخمرت وجهي، خمرت وجهي، غطيت وجهي، غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. إذن دل على أن الحجاب لما نزل نزل في الوجه ولا الكفين، وكان يعرفني قبل الحجاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما عند البخاري، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب لتلبس القفازين. وأيضا ما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر، حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، أي نغطي وجوهنا. وإنما تركت حديث عائشة في الاستدلال لأن البعض يضاعفه، وهو كان إذا حدنا الركبان أزدرت إحدانا بها على وجهها، فإذا جوزونا كشفنا. وهذه الأدلة صحيحة صريحة. وأدلة من رأى إظهار الوجه والكفين منها الصريح وغير الصحيح، ومنها الصحيح وغير الصريح، ومن جهة النظر فإنه مردود عليه وعليه، فإننا نرجح بأن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها لما ذكرنا من الأدلة، ولأن كل من استدل به، من استدل على إظهار وجه وكفين، فإنه مردود عليه. أما حديث أسماء فإنه ضعيف. وبه علل عديدة. وأما حديث الخثعمية فليس فيه إظهار الوجه، وغاية ما فيه الوضاء، والوضاء قد تعرف من غير الوجه، قد تعرف من غير الوجه، فالمرأة قد يعرف الوضاء مما قد يظهر منها، مما لا تستطيع أن تخفي أنه قد يظهر من غير اختيار منها. المرأة في الحج قد تأتي ريحها تكشف بعض الشيء من ثيابها فيعرف وضاءتها، وعلى التنزل فنقول هذا يحتمل الوجه ويحتمل غير الوجه، وإذا احتمل سقط به الاستدلال، فإذا تطرق إلى دليل الاحتمال سقط به الاستدلال. ولو كانت المرأة كشفت أن وجه لقيلة امرأة جميلة في وجهها، إنما كانت امرأة وضيئة. وأما من جهة الصلاة والقياس على الصلاة وأنه لو كانت عورة لوجب إخفاؤها، فإن ندع ابن القيم يتكلم عن هذه المسألة، فقد قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. فهناك حكم قد يتعلق بالصلاة وهناك حكم يتعلق بالخروج. عورة تتعلق بصلاة وعورة تتعلق بماذا؟ بالنظر. وعورة تتعلق بالنظر، فلا بد أن نراعيها. الرجل في الصلاة، الرجل عورته من صلاة ركبتين، لكن في الصلاة لا يصلين أحدكم ليس على عاتقيه شيء، مأمور بزيادة في الصلاة، فهذا حكم بالإضافة إلى العورة. والنبي قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خمار، ولهذا قالوا لو كانت المرأة تصلي بحضرة الرجال لوجب عليها تغطية الوجه، لأنه تعلق به أمر خارج الصلاة هنا، وهو نظر الأجنبي إليها مما يوجب عليها تغطية الوجه. كذلك في الحج والعمرة، إذا أحرمت فلا تنتقب لتلبس القفازين، تكشف الوجه، لكن إذا خالطت الرجال وجب إسدال غير النقاب على وجهها لتعلق الأمر بالنظر. فانتبهوا، هناك شيء تعلق بماذا؟ بإحرام، تعلق بصلاة، وهناك شيء تعلق بعورة النظر، نظر الرجال إليه. فهذا واضح، ولهذا قال ابن القيم العورة عورتان، عورة في الصلاة وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، ولا ليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك. إذن هنا بهذا يرد على اختيار ابن جرير، لأن ابن جرير اختار بماذا؟ بترجيحه هو، وإلا في الأقوال قد ذكرها، فلا يقول أن أرجح قول ابن عباس لأنه قول ابن عباس، لا، حاشا ابن جرير أن يرجح بهذا، وهو المجتهد، إنما رجح من جهة النظر، ولم يستدل بحديث ولا بأثر، إنما استدل من جهة النظر. وقد عرفنا ضعف النظر الذي استدل به ابن جرير رحمه الله تعالى، وأنه مخالف لماذا؟ مخالف للحديث الصريح الصحيح فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. يبقى إذن رد ترجيح ابن جرير رحمه الله، لأنه اعتمد على نظر لا على أثر، والنظر في مقابل الأثر لا يعمل به ولا يعتبر. طيب، يبقى الاستدلال بما عليه ابن عباس وتفسير ابن عباس في هذا، وما عليه سائر الأمة، سائر من ذكرهم العلماء في ذلك. نقول الحجة إنما، نأخذ ابن عباس أولا، نفصل بين ابن عباس وغيره، أما غير ابن عباس فنقول الحجة في الدليل، فلو فسر أحد تفسيرا يصادم نصا فإننا نطرح، وبالتالي غير تفسير ابن عباس مطروح عندنا للأثر، فخمرت وجهه وكان يعرفني قبل الحجاب، كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. وهذا فيه فائدتان، فإذا الأولى الرد على من يستدل بأثر أسماء، حديث أسماء حتى لو صحها كمن صح حديث أسماء، نقول كيف وهي في الحج تخمر وجهها، مما يدل على أن أسماء كانت تغطي وجهها في الحج، مما يدل على أنها لم تأخذ بهذا الحديث، وليس هذا الحديث صالحا للاستدلال. أما عن تفسير ابن عباس فإننا نقول تفسير ابن عباس يورد عليه أمور، الأمر الأول أن بعض أهل العلم ضعف ما ورد عنه من طرق في قول الوجه والكفاء، فبعضهم قد ضعف، فطريق من طريق العطاردي وطريق من طريق الملائي، وقد ضعفه بعض أهل العلم وهكذا. طيب، وبعضهم قال بأن تفسيره جاء على وجه احتمال، فما المراد؟ هل هو مما تخفيه المرأة، ولا مما تظهر المرأة؟ والبعض حمله على أن تفسيره هنا كان على قبل فرضية الحجاب. والرابع أنه قد ورد عن ابن عباس ما يخالف هذا التفسير صراحة في تفسير سورة الأحزاب كما سيأتينا، في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، فغط رأسه وجهه وأبرز عينا وقال هكذا. فتفسير ابن عباس في الأحزاب، والأحزاب متأخرة، عن النور. فتفسير ابن عباس في الأحزاب يخالف التفسير لو كان صريحا في سورة النور، فيحمل تفسير ابن عباس سورة النور على ما كان أولا، وفي سورة الأحزاب على ما صار آخرا، ويكون موافقا لتفسير ابن مسعود. يبقى إذن هناك من قال في تفسير ابن عباس في وجه الكافرين بأنه الطرق إلى ذلك ضعيفة، وهناك من قال بأنها محتمل، قول هذا محتمل، وهناك من قال بأن هذا كان على ما كان قبل الحجاب، والرابع أنه ورد عن ابن عباس التفسير في صحيفة علي بن أبي طلحة بتغطية الوجه، وهو الذي يوافق تفسير ابن مسعود، وهو الذي يتفق مع النصوص.
لعلكم تأذنون
وأذكر لكم ذلك، بارك الله فيكم. نعم،
لعلكم تأذنون بقراءته
تفسير ابن عباس في طيب.
نعم
نعم،
في تفسير سورة الأحزاب في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.
تمام، فليس تفسير ابن عباس الذي تستدل به أنت في سورة النور بأولى من تفسير ابن عباس الذي فسر به في سورة الأحزاب، فليس هذا أولى من ذلك. طيب، لو افترضنا أنه لم يرد له تفسير في سورة الأحزاب وكان الكلام صريحا عنه، فإنه تفسير صحابي يعرض على الدليل، ولما عرضناه على الدليل وجدناه يخالف صريح المنقول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: فخمرت وجهي وكان يعرف تقبل الحجاب، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فكنا نخمر وجوهنا، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب مع الإجماع العملي الذي سأذكره بعد ذلك. لكن في تفسير ابن عباس ننظر كلام ابن كثير وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ابن كثير يقول: وقال ابن عباس إلا ما ظهر منها وجهها وكفيها والخاتم، وهذا يحتمل، انتبهوا بقى كلام ابن كثير، وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال ابن مسعود: الزينة زينتان، فزينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. يحتمل، يقول ابن كثير في تفسير ابن عباس الوجه والكفين والخاتم، يقول: وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها، كما قال ابن مسعود. يعني هذه زينة ظاهرة لا يجوز إبداؤها للأجانب. ويحتمل أن يكون ابن عباس ومن تبعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور، ثم ذكر حديث أسماء. إذن أورد الاحتمالين، هذا من أورد الاحتمالات على تفسير ابن عباس. طيب، من حمل تفسير ابن عباس على ما كان أولا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فابن مسعود رضي الله عنه ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين، وبالتالي يكون تعارض. هذا على كون تفسير ابن عباس صريحا، فيكون تفسير ابن عباس على أول الأمرين، ذكر أول الأمرين يعني قبل فرض الحجاب، وتفسير ابن عباس على تفسير ابن مسعود على آخر الأمرين. نقول: والأقوى من كل هذا أن نقول بأن ابن عباس رضي الله عنهما فسر في آية الأحزاب بغطاء الوجه، فتفسيره هنا يرد تفسيره هناك، إما على وجه احتمال أو على وجه التصريح. الأمر الثاني أنه لو افترضنا أنه لم يرد عن ابن عباس تفسيره في الأحزاب فإنه محجوج بالسنة، فعلى الأقل من باب التنزل ليس قول ابن عباس في النور بأولى من قوله في الأحزاب، ولهذا لا يجوز لك أن تستدل بكلام ابن عباس. لكن نحن نستدل بكلام ابن عباس على أنه بتفسير في سورة الأحزاب، لأن هذا الذي يوافق الدليل، فنأخذ بتفسيره هنا وندع تفسيره في سورة النور، إلا أن يكون على وجه الاحتمال وإنما أراد ما أراد في سورة الأحزاب، أو على ما كان أولا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو على ما يخالف الدليل، اختر أي شيء، فنقدم تفسيره في الأحزاب لموافقة الدليل. وأما تفسيره في سورة النور، إما أن تحمل على وجه الاحتمال الذي بيّنه في سورة الأحزاب، أو تحمله على أنه وهذا، أو تحمله على ما كان أولا كما ذكر ابن تيمية، أو تحمله على ما خالف الدليل، فنأخذ بتفسيره الذي يوافق الدليل وندع تفسيره الذي لا يوافق الدليل. وبالتالي يكون قد رددنا على النصوص التي استدلوا بها وأنها إما صحيحة غير صريحة وإما صريحة غير صحيحة، وعلى النظر وعلى تفسير ابن عباس. وأما غير ابن عباس فنقول هذا كله مخالف للنص، وإذا خالف التفسير النص فإنه لا يعتد به، مع ما قد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله: العمل على جواز خروج النساء المساجد والأسواق والأصفار منتقبات لألا يراهن الرجال، العمل على ذلك أنهن خروجن منتقبات، طبعا هذا العمل من عهد النبي، ولهذا قال إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلولا أن المرأة كانت منتقبة ما احتاجت إلى هذا التنبيه، هذا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولقول عائشة: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. ولقول فاطمة بنت المنذر لما حجت مع أسماء: فكنا نخمر وجوهنا. فدل هذا على أن عمل النساء هو تخمير الوجه. وقال شيخ الإسلام في منهج السنة: اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة. اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه لأن النظر مظنة الفتنة. وقال ابن رسلان الشافعي متوفى سنة 44 و800: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساق، نقرأه الشوكاني في النيل. وقال العيني في عمدة القاري في فوائد حديث عائشة مع أفلح أخي أبي القعيس لما جاء سيد عليها فيه أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم الله في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع. وقال ابن الوزير في الروض الباسل في الذب عن سنة أبي القاسم: وأجمعوا على وجوب الحجاب النساء. قال ابن باز في كتاب مجموع فتاوى ومقالات الشيخ: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. كأنه لا يعتبر الخلاف في هذه المسألة لأنه مصادم للدليل الصحيح. ونقول: لا يلزمنا في ذلك تحقيق مسألة الإجماع أم لا، فإن الخلاف قد يكون مشهورا، لكن اللي يعنينا أن النساء على هذا الأمر في سائر العصور من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعد ذلك، حتى وقع دعاة التحرر وكشفت المرأة عن الوجه وغير ذلك، وأن الذي يعنينا في ذلك النص، فعمدتنا النص الصحيح الصريح، النص الصريح. ولا يقال عائشة اجتهدت قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، فإن عائشة رضي الله عنها نقلت المراد بالحجاب ولا مخالف لها. ابن عباس فسر بما قالته عائشة، ابن مسعود فسر بما قالته عائشة رضي الله عنها: الثياب وما لا بد منه. ثم إن الآية نفسها فيها دليل على أن المراد بذلك هو الثياب. وندع الشنقطي وأختم بهذا يتكلم في هذه المسألة فيقول، طبعا سمى تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وذكر في مطلع التفسير أنواع البيان في القرآن الذي قد تجد تفسير الآية في الآية نفسها أو فيها دلالة على التفسير. قال رحمه الله في ضمن ما ذكر قال انتبهوا، قال بعدما ذكر من أنواع البيان ضمنها كتابه أن يقول بعض العلماء من ضمن أنواع البيان أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة دالة على عدم صحة هذا القول، وأن من أنواع البيان التي ضمنها أن يكون من ضمن أنواع البيان التي ضمنها في القرآن أن يكون الغالب في القرآن إرادة معنى معين في اللفظ مع تكرار ذلك اللفظ في القرآن، فكون ذلك المعنى هو المراد من اللفظ في الغالب يدل على أنه المراد في محل النزاع. لو فيه لفظة القرآن قد استعملها على معنى معين، فلما نأتي في موضع نتنازع هل المعنى هذا هو المراد أم لا، فيكون الترجيح بالمعنى الغالب في استعمال القرآن هذه لفظة هو المقدم هنا. ليه؟ لدلالة غلبة إرادته في القرآن بذلك اللفظ، وذكرنا له بعض الأمثلة. يبقى نرجح باستعمال القرآن اللفظ هذا على هذا المعنى. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن هداية النوعين من أنواع البيان كلاهما موجود في هذه الآية. أنا أتصرف في بعض الألفاظ اختصارا. أما الأولى فإن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها كالحلي والحلل، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه. وأما الثاني فإيضاحه أن لفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مراد به الزينة الخارجة عن أصل المزين به في لغة العرب وفي القرآن، بأنه يكثر تكرره في القرآن العظيم مراد به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها ولا يراد بها بعض أجزاء ذلك الشيء المزين بها كقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. هل هذا شيء يتعلق بالبدن ولا بما يواري البدن؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، هذا خارج البدن. إن جعلنا مع الأرض زينة له، هذا خارج الأرض. وما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينته. وذكر آيات، فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يزين به الشيء وهو ليس من أصل خلقته كما ترى، وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم. يبقى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، لابد أن تفسر الزينة الظاهرة دي بماذا؟ بما هو خارج عن البدن، وهو تفسير ابن مسعود رضي الله عنهما. ولهذا قال في ختام البحث، قال مقيد عفى الله عنه: أظهر القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه أحوط الأقوال وأبعدها عن أسباب الفتنة وأظهرها وأطهرها لقلوب الرجال والنساء، ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان بها كما هو معلوم. والجاري على قواعد الشرع الكريم هو تمام الحفاظة والابتعاد من الوقوع فيما ينبغي. فبهذا رجح بأنواع البيان الشنقيطي رحمه الله، إلا أنني أيضا لي وقفة مع الشنقيطي حينما قال وإنما قلنا إن هذا القول هو الأظهر لأنه هو أحوط الأقوال وأبعدها كذا، فعلل أيضا بالمقاصد ولم يعلل بالنص، وإنما نقول إن أظهر الأقوال في الآية هنا قول ابن مسعود. لماذا؟ لأن النص دل عليه. فلا نحن مع ابن جرير حينما رجح الوجه والكفين بالنظر على عورة الصلاة وقد بينا الرد، ولا نحن مع الشنقيط وإن قال بوجوب تغطية الوجه بتعليل ذلك بأنه أبعد عن الفتنة وأحوط، بل إننا نقول ترجيح ذلك عائد إلى واحد إلى النص، اثنان إلى تفسير الصحابة الموافق للنص كابن مسعود وابن عباس في تفسير سورة الأحزاب، ولأن هذا هو الذي يتفق مع المعنى الذي من أجله شرع الحجاب ووجب تغطية الوجه، لأن ذلك هو محل افتتان الرجل بالمرأة. هذا ما يتعلق بهذا المبحث في تفسير ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. فقد تبين لنا من جهة الأثر ومن جهة تفسير الصحابة ومن جهة النظر وأيضا ما عليه كبار التابعين كعبيد السلماني، فإنه فسر ذلك أيضا بتفسير ابن مسعود بتفسير ابن عباس في آية الأحزاب، في آية الأحزاب. كل هذا مع المقاصد الشرعية العامة، مع الإجماع العملي أن النساء ما زلنا على هذا الحجاب في عهد النبي وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد قريب، عهد قريب حينما رفع الحجاب. وأنتم تعلمون ما حصل من هدى شعراوي، قريب جدا، قريب جدا في هذا القرن الذي مضى لما رفعت الحجاب وألقته ودسته. إلى هذا كان الحجاب هو الموجود في تغطية المرأة لوجهها. بهذا يكون من جهة الأثر ومن جهة النظر ومن جهة تفاسير الصحابة رضي الله عليهم، وما ورد من ذلك بخلاف ذلك عن بعض التابعين أو بعض الصحابة فإنه محجوج بالأثر والسنة، كما هو معلوم عندنا بأن قول الصحابي ليس حجة إذا خالف الدليل، إذا خالف الدليل. وعليه فلو افترضنا أنكم تتمسكون بتفسير ابن عباس في هذه الآية فإن هذا محجوج بالسنة، ولكن نقول والحمد لله هذا محجوج أصلا بتفسير ماذا؟ بتفسير ابن عباس في سورة الأحزاب. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا البحث في هذا الموضع باختصار، ولا الكلام كثير، وأيضا يكون هذا من جملة الآيات التي وقفنا عند المشكل منها. وأيضا نوصي إخواننا بالرجوع إلى أصل هذه التفاسير، وإنما هذا مفتاح فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.
هذا سؤال ورد من طنطا من الأخ طلعت، يقول: من رد على من يقول بوجوب النظر إلى المرأة حال البيع والشراء لكون ذلك من الحاجة؟
بوجوب؟ ما أظن أحد يقول بوجوب، لكن يقول بجواز، يقول يعني بجواز، ما هو بوجوب، يجب يعني أن ينظر إلى الوجه. ما أظن أحد يقول هذا، ما أظن، الله أعلم. لكن عموما نحن في عصر ما يستبعد أي شيء فيه، نحن في عصر ما يستبعد أي شيء فيه. طيب، أما مسألة جواز النظر في البيع والشراء فقد بين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كلمة جميلة تنضاف إلى مسألة نظر الفجر، ألا وهي النظر العام من غير تعيين. قال الشيخ: كان يريد الإنسان أن يمر في طريق وفي نساء يأتين، ويريد أن يمر من طريق فإنه ينظر نظرا عاما حتى يتقي النساء، نظر عام وليس أنه ينظر إلى امرأة بعينه. فمثل هذا قد يقع عند البيع والشراء، من الذي اشترط منك امرأة؟ هذا نظر عام، امرأة تشتري كذا، لكن لا تنظر نظرا معينا، لأن النص فيه ماذا؟ لأن النص فيه إنما لك الأولى وليست لك الثانية، يبقى النظر على وجه التعيين لا يجوز. إنما عام، طبعا أنا وأنت نركب مواصلات ونمشي في الطرقات كلنا يرى النساء، هذا نظر عام، هذا نظر عام، لكن ليس النظر إلى التعيين إلى عين امرأة، ولا يجوز. ولذا أقول لا يجوز النظر للمرأة ولو كانت، وهذه المرأة منتقبة بالنقاب الكامل، ما يجوز، لأن المرأة يستشرفها الشيطان، حتى لو كان في نقابة ما يجوز أن تنظر إلى امرأة متجلببة، ما يجوز، غض بصرك كما قال النبي اصرف بصرك صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز عند البيع وعند الشراء، ما يجوز. من الذي قال بأنه، أو ما الدليل على أنه يجوز عند البيع والشراء؟ البيع والشراء كسائر المعاملات ما يجوز، هذا ما يجوز. لكن كون الإنسان يقول هذه المرأة اشترت مني، أو مثلا هذه المرأة التي اشترت مني، لأنه نظر نظرا عاما بمعنى أنه وقع في نظره أن ثيابها كانت سوداء ليست بنية، فحصل إشكالية فقالوا من التي اشترت منك، هذه ولا تلك، فيقول هذه. نعم،
قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية، قال الزينة التي تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسوارها، فأما خلخالها ومعضاضها ونحوها وشعرها فإن
ونحرها
فإنه لا تبديه إلا لزوجها.
إيه نعم نعم. وما الفرق بين الوجه والنحر والشعر؟ نعم فلا فرق. فكما قلنا سيدنا عباس أوضحنا المراد منه إما على وجه الاحتمال كما في تفسير ابن عباس، أو على الأمر الأول كما في تفسير ابن تيمية، أو كما قلنا على رفعه بتفسيره في سورة الأحزاب. نعم.
قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قال فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن.
انتبههم ها مغفل في عقله انتبههم ها
لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن. فالزينة التي تبديها لهؤلاء قرطاها وقلادتها وسوارها، أما خلخالها ومعضاضها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها.
يبقى من المراد بالتابعين غير أولي الإربة؟ الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، وليس الرجل الكبير انتبههم، فإنه قد يكون الرجل رجلا كبيرا كبيرا في السن ومع ذلك عنده شهوة ومع ذلك عنده افتتان بالنساء. انتبهوا يا أخوات، انتبهنا يا أخوات، انتبهنا يا أخوات، ليس المسألة كبر سن، المسألة هي ماذا؟ عدم اكتراث بالنساء ولا اشتهاء لهن مع غفلة في العقل. قال ابن عباس، هذا تفسير رائع انتبهوا، فهذا الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، مغفل في عقله كالأبلة ما أدري، لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن. فإذا وصل الرجل إلى هذه الدرجة فنعم هذا الذي للمرأة أن تظهر وجهها أمامه وكفيها. أما إذا كان كبير السن عنده 70 سنة، لكن الرجل مفتون، رجل عنده مرض يطمع في النساء فيطمع الذي في قلبه مرض، رجل يتكلم بنت فلان هذه جميلة، المرأة هذه جميلة، أنا أريد أن أتزوجها، هذا لا احذروهم. فقد يكون الرجل عنده 80 سنة، بعض الإخوة أبوه عنده 82 سنة ويريدون تزويجه لكن مصر أن يتزوج فتاة بكر في العشرينيات، فتاة عشرينية، يأتون بي باليمين والشمال أبدا مصر أن يتزوج فتاة 20 كم سنة. والله أخي صاحب لحية، أخي حسابه فاضل، الأب عنده 82 سنة ويريد هذه الفتاة. تقول أنت المرأة تظهر لهذا؟ فإذا المسألة تختلف، وعليه فإننا نقول وصف ابن عباس هو الوصف المنضبط في هذا، قال وهو مغفل في عقله لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن. نعم.
قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فقال فهو أن تقرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو يكون في رجليها خلاخل فتحركهن عند الرجال، فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لأنه من عمل الشيطان.
نعم، تضرب بالخلخال فيظهر ماذا؟ موضع الخلخال وهو الرجل، فتقع الفتنة بالنظر، هذا لا يجوز. والوجه من باب أولى، الوجه ولا موضع الخلخال؟ الوجه ولا موضع الخلخال؟ الوجه أو الشعر؟ هذا يدل على أن أعظم ما تقع بالفتنة في المرأة وجهها. ولهذا يا أخواني يقال امرأة جميلة، كيف حينما يقال امرأة جميلة، امرأة حسناء، هذا الوصف يعود أولا على ماذا؟ على الوجه، هذا معروف. نعم، فامرأة دميمة أو امرأة جميلة هذا الأمر متعلق بالوجه. نعم.
هل يقص على ذلك شيخنا الكعب العالي؟
كل شيء في النظر والرائحة والثياب، لو كانت تغطي جميع بدنها لكن بزينة، كان يكون الثياب فيه زينة في نفسه أو ضيق. بعض المنتقبات الآن، بعض المحجبات الآن تغطي الوجه، هي أفتن ممن تلبس البنطال، أفتن ممن تلبس البنطال،
بعض من تغطي الوجه إلا العينين أفتن ممن لو أظهرت الوجه. كل هذا فتنة، هذا ليس الحجاب، هذه امرأة متبرجة. نعم.
قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم.
الصوت إذا كانت تخضع به ولا يخضعن بالقول، هذا فتنة. صوت قد تخضع به، أما الصوت العادي إذا ما تقع بفتنة لا زال الرجال يكلمون النساء والنساء يكلمن الرجال. نعم.
إذا كان صوت المرأة في طبيعتها أنه رخيم،
لو افترض أن امرأة صوتها فتنة في نفسه، يعني هو فيه ما قد يفتن، فهذه المرأة تحاول أن تقضي حاجتها عن طريق محارمها، فإن اضطرت إلى أن تتكلم بهذا تغير صوتها، تغير الصوت. نعم.
قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال: أمرهم الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم في ذلك الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
الله أكبر، الله أكبر. فإن جاءك الفقير الصالح فوافق عليه يا رجل، والله سيغنيه من فضله. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لا ترد الشاب الصالح لأنه فقير، الله سيغنيه. فكم من غني صار فقيرا، وكم من فقير صار غنيا. إنما المطلوب هو الصلاح، هو الصلاح. وكذلك الرجل لا يبحث المرأة الغنية غير الصالحة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، إن لم تظهر بذات الدين تربت يداك والتسقطت بالتراب كناية عن الذل. ففيه الترغيب في الزواج من الصالحين والصالحات. نعم.
قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين.
إن علمتم فيهم خيرا، قيل المراد بالخير هو إن كان لهم كسب يمكن أن يوفوا وكذا فكاتبوه، وقيل إن كانوا صالحين فكاتبوهم والله يرزقهم. نعم.
قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. قال في قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ضعوا عنهم من مكاتبتهم.
اي نعم، يعني كتبتهم على 100 فضعوا عنهم ويسروا عليهم، إن سدد 50 تنازل جزاك الله خيرا، وهذا على وجه الاستحباب. نعم.
وقال: فتياتكم،
ويبقى المكاتب عبدا حتى يسدد آخر ما عليه، يبقى عبدا حتى يسدد آخر ما عليه. نعم.
وقال: فتياتكم إماؤكم.
نعم.
وقال: البغاء الزنا.
نعم.
قوله تعالى: ومن
يعني لا تكرهوا الفتيات على الإماء على الزنا إن أردنا تحصنا، ليس معناه أنه إذا ما أردنا تحصنا فلكم أن تكرهون على ذلك، لا، فهذا لا مفهوم له. والمعنى: لا تكرهوا الفتيات الإماء على الزنا على أي حال، كانت تريد عفة أو لا تريد عفة، لأن هذا محرم أن تكرهوا الفتيات على البغاء. نعم.
قوله تعالى: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال: فإن فعلتن فإن الله لهن فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم، وإثمهن على من أكرههن.
يعني إن أكرهتمهن على ذلك فلم يعد لهن الاختيار، فإن الإثم عليكم لأن المكره لا إثم عليه. نعم.
قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الآية. قال في قوله: الله نور السماوات والأرض، هادي أهل السماوات والأرض.
نعم، هادي أهل السماوات والأرض. نعم.
قوله تعالى: كمشكاة، قال: موضع الفتيلة. قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة، قال: مثل هداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل أن تمسه النار، فإذا مسته النار ازداد ضوءا على ضوء، كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم، قبل أن يأتيه العلم، فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى ونورا على نور.
قلب نفسه بما فيه من الإيمان، هذا مصباح عظيم، نور، هذا قلب عظيم، فإذا جاءه الوحي وجاءه العلم ازداد نورا على نور، نور على نور، أي النور الذي ينزل من الوحي وكذا، والنور الذي هو قلب المؤمن. نعم.
كما قال إبراهيم عليه السلام قبل أن تجيءه المعرفة، قال هذا ربي حين رأى الكوكب من غير أن يخبره أحد أن له ربا، فلما أخبره الله أنه ربه ازداد هدى على هدى. هل هذا صحيح شيخنا عن إبراهيم عليه السلام؟
قال هذا ربي حين رأى الكوكب من غير يخبر أحد أن له ربا، فلما أخبره أنه ربه ازداد هدى على هدى. هذا على وجه من قال بأن إبراهيم إنما كان مقامه مقام النظر، والقول الثاني أنه كان مقام المناظرة وليس مقام النظر، فإن إبراهيم يعرف ربا إن هذا من باب المناظرة. نعم.
قوله تعالى في بيوت.
طيب. إذن هنا فسر ابن عباس بأن الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض. أضع بحثا أيضا في هذه، وهذا يعني آخر الأبحاث في هذه الصورة، وهو هل هذا التفسير الله نور السماوات والأرض هادي السماوات والأرض يمنع أن الله عز وجل نور، وأن النور اسم له وكذلك صفة وكذلك أثر من أثر صفاته وخلق مخلوقاته، فهناك نور هو اسم، هناك نور هو صفة، وهناك نور مخلوق، فهل الله عز وجل يسمى بالنور ويوصف أيضا بذلك؟ هل هذا التفسير يرد ذلك؟ وهل من ثبت أن من أسماء عز وجل النور؟ وهل أحد من السلف قال ذلك؟ نقول الذي حصلناه من كلام أهل العلم في هذا هو إثبات ابن تيمية رحمة الله عليه وابن القيم لله عز وجل اسم النور ووصف النور، وأن التفسير بهذه السماوات والأرض لا ينافي هذا، إنما هو مفرد من مفردات المعنى. وأيضا ذكر ابن خزيمة أن من أسمائه النور، ولكن بعض المعاصرين لم يرى أن النور من أسمائه سبحانه، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة وأفتى شيخنا ابن باز رحمة الله عليه وبعض أهل العلم أنه ليس من أسمائه النور، وكذلك فتوى الألبانية رحمة الله عليه أنهم لا يرون النور اسما، وعللوا أنه لم يأتي النور تعلم وإنما أتى مضافا الله نور السماوات والأرض، فيكون على ما فسر ابن عباس هذه السماوات والأرض وليس من أسمائه النور، والذي تطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وابن خزيمة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير ذلك، قال ابن عباس الله نور السماوات والأرض يقول هذه السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما. وقال ابن جرير عن أنس بن مالك إن الله يقول نوري هدايا، واختار هذا القول ابن جرير، هكذا يقول ابن كثير. طيب قال ابن تيمية ويبين أن اسم النور من أسمائه، وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره كيف لا يكون هو نورا؟ وأشرقت الأرض بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره فكيف لا يكون هو نورا؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه، انتبهوا كلام ابن تيمية، ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه بنور ربها إضافة خلق وملك واصطفاء كقوله تعالى ناقة الله ونحو ذلك، فإن هذا مردود وقد رده بأوجه. وقال أيضا في مقام آخر ثم قول من قال من السلف هادي أهل السماوات والأرض لا يمنع أن يكون في نفسه نورا، فإن من عادة السلف في تفسيره أن يذكروا بعض صفات المفسر من الأسماء أو بعض أنواعه ولا ينافي ذلك ثبوت بقية الصفات المسمى، فيكون هذا بمفرد من المفردات وليس أن الله ليس بنور. وقال أيضا في موضع آخر فقول من قال الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض كلام، فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون هاديا لهم، أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم. وقال أيضا كما في المجموع، أنا أنقل هذا بواسطة بعض أهل العلم، هذه نقلات عن بعض أهل العلم، وقال أيضا كما في المجموع بينا أن النص قد سمى الله بيّن أن النص قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص أن الله نور، وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور، فهذه ثلاثة أنوار، ف
في النص، وقد تقدم ذكر الأول، وأما الثاني فهو في قوله وأشرقت الأرض بنور ربها، وذكر حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل. قال ابن القيم أيضا والله سبحانه وتعالى سمى نفسه نورا وجعل كتابه نورا ورسوله صلى الله عليه وسلم نورا ودينه نورا واحتجب عن خلقه بالنور وجعل دار أوليائه نورا ليتلألأ اجتماع الجيوش الإسلامي. وقال في النونية والنور من أسمائه أيضا ومن أوصافه سبحان ذي البرهان. وهذا الذي تطمئن إليه النفس أن النور اسم له سبحانه وأنه أيضا صفة له سبحانه وتعالى وأنه خالق النور الذي في السماوات وفي الأرض وأن إلى غير ذلك. فدل هذا على أن من صفات الله عز وجل النور كما جاء في الحديث، ليس حجابه النور هذا النور أو النار، إنما هذا الذي رآه النبي رأيت نار هذا مخلوق. أما النور كصفة له قال أحرقت سبحات وجهه من تهي إليه بصره من خلق سبحات وجهه. وقال النبي أعوذ بنور وجهك بنور وجهك. فدل هذا على أن النور صفة وعلى أن النور اسم. ولم أرى أحد من المتقدمين أنكر ذلك، لكن وجد من المتأخرين من أنكر ذلك من المعاصرين كما ذكرنا عن اللجنة الدائمة والعلامة ابن باز، لأن ذلك إنما ذكر على وجه الإضافة. هذا باختصار البحث المتعلق باسم النور أو صفة النور. طيب نكمل سريعا سورة النور نصلي.
نعم. قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قال في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع هي المساجد تكرم ونهى عن اللغو فيها،
سواء الرفع بالأبنية لكن من غير إسراف والاهتمام بنظافتها أو الرفع بالذكر، كل هذا داخل في العمارة. نعم.
قوله تعالى ويذكر فيها اسمه قال يتلى فيها كتابه.
نعم، يدخل في ذلك كل الطاعات التي تكون في المساجد ومنها الاعتكاف. نعم.
قوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والآصال قال يصلى له فيها بالغدو يصلي له فيها بالغدو والعشي، يعني بالغدو صلاة الغداء، ويعني بالآصال صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله من الصلاة، فأحب أن يذكرهما ويذكر بهما عباده.
نعم.
قوله تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة قال عن ذكر الله عن الصلاة المفروضة.
ولعل هذا كان قبل فرض الصلوات الخمس، إنما الصلوات الخمس فرض في السماء وفرض خمس معا. نعم.
قوله تعالى وإيتاء الزكاة يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص.
نعم.
قوله تعالى
يعني عموم تزكية ما تزكو به النفس من عموم الطاعة وليست الزكاة الخاص، منها الزكاة الخاص. نعم.
قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء قال في قوله أعمالهم كسراب بقيعة يقول الأرض التوية.
نعم، فأعمال حابطة لا ينتفعون بها يوم القيامة كالظمآن الذي يحسب لشدة ظمئه أن السراب الموجود هذا ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا، كذلك الكافر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات قال إذا خلى الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذنه حتى يصلي الغداء، فإذا خلى بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك.
نعم.
قوله تعالى وإذا بلغ
هذا في الحفاظ على العورات حتى في بيوتنا، ما يدخل أبناؤنا في الوقت الخاص ولا خدامنا. نعم.
قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم قال ثم رخص لهم فيما بين ذلك بغير إذن فيما بين صلاة الغداة إلى الظهر وبين الظهر إلى العشاء
وبعد
الظهر إلى صلاة العشاء، وإنه رخص لخادم الرجل والصبي أن يدخل عليه منزله بعد بغير إذن، وقال وهو قوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. فأما إذا بلغ الحلم
فإنه لا يدخل على الرجل وأهله إلا بإذنه على كل حال.
انتبهتم؟ إذا بلغ الحلم لا يدخل في أي وقت إلا بالاستئذان، إنما الخادم الصغير هذا الذي رخص له في أن يدخل في أي وقت إلا الأوقات التي نهي عنها. نعم.
وفي نفس الآية يقول: أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل، يعني من الصبيان الأحرار، إلا بإذنه على كل حال، وهو قوله: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم.
نعم.
قوله تعالى:
يعني الرجال كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. نعم.
قوله تعالى:
والقواعد، وكذلك عموم الاستئذان حتى على المحارم، إنسان ما يدخل على أمه إذا كان كبيرا والباب مغلق إلا أن يستأذن، فقد اطلع على عورة حتى على أمه. إنما الزوجة نعم، الزوجة لا، لأنه النبي قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. نعم.
قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال: وهي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج لما يكره الله، وهو قوله: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال: وأن يستعففن خير لهن.
يعني لو أنها التزمت ما كان في أصل الأمر من تغطية الوجه واليدين وكذا فهو الأفضل. ولهذا حفصة بنت سيرين لما كانوا يقولون لها: أنت قد أعذرك الله ووضع عنك الجناح، فقالت: اقرأ أكمل ويستعففن خير لهن. فالمرأة إذا بلغت سنا لا تشتهى، صارت من القواعد لا تشتهى، فصارت امرأة عجوز لا تشتهى ولا إلى آخر ذلك، فلا جناح عليها أن تكشف الوجه وأن تبقى على غطاء الوجه، هذا أولى. نعم.
قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية. قال: وذلك لما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والطعام من أفضل الأموال، فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك. فأنزل الله بعد ذلك: ليس على الأعمى حرج، إلى قوله: أو ما ملكتم مفاتحه. وفي نفس الآية يقول: أو ما ملكتم مفاتحه، هو الرجل يؤكل الرجل بضيعته، فرخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن.
نعم.
وفي نفس الآية يقول: كانوا يأنفون ويتحرجون،
يعني مثلا أن وهو رجل يوكل الرجل بضيعته، يعني يحرس له مزرعة أو شيء وفيها طعام، فقال فرخص الله أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن. نعم، هذا حارس. نعم.
وفي نفس الآية يقول: كانوا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره، فرخص الله لهم، فقال: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا.
نعم.
وفي نفس الآية الكريمة يقول في قوله تعالى:
تحية
قالت تحية السلام، قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
قال تحية السلام، تحية السلام. نعم. ف يبدو أن هذه فيها ليس موضوع هذه، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لأنها تعلق له. نعم. فدل ذلك على رفع الحرج، وأن البيوت يدخل سان بيت أبيه يأكل بيت أمه كذا كذا إلى آخر ذلك، هذا لا يحتاج إلى كلفة ولا يحتاج إلى استئذان، ومثله الصديق ومثله البيوت المبذولة. إذا كان بينك وبين صديقك أيضا مثل هذا، تدخل عليه بيته فتأكل من ثلاجته، الأمر في ذلك واسع. وفي هذا بيان عناية الإسلام وعناية الرب سبحانه وتعالى في كتابه بأحوال المسلمين، حتى أنه ذكر مثل هذه الأحكام التي قد تبدو فرعية ومع ذلك ذكرها الله عز وجل في الكتاب. ولهذا ما أعظم السعادة حينما نأخذ القرآن بكل ما فيه، فإن أخذه بركة وإن تركه حسرة، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العصر. نعم،
بعض الأسئلة تتعلق بهذا المجلس. سؤالا،
نعم،
السؤال الأول من الأخ يوسف يتعلق بقول الله عز وجل والذين هم عن اللغو معرضون الذي سبق في سورة المؤمنون. يقول بعض المتصدرين عندنا في نيجيريا زعم بأن السلف جوزوا تلقي العلم عند أهل البدع للضرورة، فما جوابكم؟
أولا قول للضرورة، فليبين لنا الضرورة وليبين من الذي قال هذا. على كل من قال شيئا أن يبين دليله، فهو يقول بأنه يجوز طلب العلم عند أهل البدع للضرورة أو للحاجة. طيب من الذي جوز هذا؟ من الذي جوز هذا؟ فالوارد عن السلف والمجمع عليه ألا يتلقى العلم عن هؤلاء، ولا يستمع لهؤلاء، ولا يجلس في مجالس هؤلاء. لم يرد استثناء إلا في باب الرواية فقط بضوابطها وشروطها التي نص عليها العلماء. نعم، وعلى من قال شيئا أن يأتي بالدليل. إن قال العالم الفلاني من المتأخرين أو من المعاصرين أو كذا، نقول قول لا دليل عليه. العبرة بالدليل وليس بالقول. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال من بلقاس من الأخ علاء، يقول هل هناك، وهذا متعلق بكلامكم عن توحيد الحاكمية الذي زاده الحزبيون، يقول هل هناك فرق بين الحكم بالتشريع العام وبين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو أكثر؟
ما في فرق يا أخي. يعني تشريع عام، احنا قلنا من قبل فسروا لنا التشريع العام. يعني تشريع عام يعني ما في صلاة، ما في صوم، ما في زكاة، ما في حج، ما في بيوع، ما في شراء، ما في زواج، ما في طلاق، ما في ميراث على الشريعة. يعني تشريع عام، فسروا لنا التشريع العام. فدعك يا علاء، بارك الله فيك، من هذا الكلام الذي يطنطنون به ويقولون التشريع عام، فليفسروا لنا التشريع العام. تعرف يا علاء يعني التشريع العام عندهم يا علاء؟ ياسر برهامي يقول قانون واحد يعمم، لو قانون واحد وعمم هذا تشريع عام، لو قانون واحد وعمم هذا تشريع عام. هكذا يقول ياسر برهامي وغيره. ونحن نقول إذا حكم بغير ما أنزل الله كما ذكر في القرآن، ولا فرق بين قضية واثنين وعشرة ومئة وألف وكذا، إلا أن يكون جاحدا للحكم لا، أو مكذبا، أو مستحلا، أو غير ذلك من هذه الأوصاف. فمسألة تشريع عام وغير ذلك مصطلحات حديثة، هذه مصطلحات حديثة. المصطلح عندنا حكم بما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم بغير ما أنزل الله على أي كان في عدد ما حكم فيه، فإنه لا يكون كافرا، إلا إذا تعلق الأمر بالأوصاف الشرعية التي هي ماذا؟ ليس بقى التشريع العام ولا التقنين ولا الإلزام، إنما هي الاستحلال، التكذيب، الجحود، هذه الأوصاف التي لا يريد برهامي أن يسمعها أبدا وغيره. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. سؤال أخير ورد من نيجيريا من الأخ يوسف، يسأل سؤالا حاصله، إذا قيل بأن مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية، فهل يقال فيها بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيتبع فيه رأي الحاكم؟
يعني حكم الحاكم، حكم الحاكم في ماذا؟ حكم الحاكم في ماذا؟ ماذا تريد يا يوسف؟ لعل يوسف يقصد حكم الحاكم يعني مثلا إيه، لو إنه مثلا الحاكم قال بأن البنت لا تدخل قاعة التعليم إلا كشفة الوجه، نقول هذا حكمه فيما حكم فيه، هذا لا يرفع الخلافة في المسألة. انتبه، الخلافة يبقى وارد وعليه. فتكون المرأة إن كان يترجح عندها من الكلام أهل العلم الكشف، هذه مسألة، لكن إن كان يترجح عندها التغطية ووجوب ذلك فإنها لا تخرج، لأنها تعتبر آثمة، تعتبر نفسها آثمة، فلهذا لا تخرج حينئذ، حينئذ لا تخرج. حكم الحاكم لا يرفع الخلاف العلمي، إنما قضاء الحاكم في مسألة بأحد وجهي أهل العلم إذا كان هذا الذي رجع عنه ينفذ. ففي فرق بين رفع الخلاف من جهة علمية وبين رفع الخلاف من جهة قضائية. قضى بشيء خلاص ينفذ هذا الشيء، لو قضى بشيء، إنما ليس ترجيحه في مسألة خلافية يرفع الخلاف العلمي في أصل المسألة، لا، يبقى الخلاف خلافا، يبقى الخلاف خلافا. فلو كان الحاكم يرى مثلا طلاق ثلاثة يقع واحدة مثلا، ها، هذا لا يرفع الخلاف الوارد أنه يقع ثلاثة، لكن يقضي هو بالواحدة ينفس قضاء. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم.